إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 59 بعد 103، توفيق من الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 28 من شهر جمادى الآخرة لعام 43,400. ونبدأ أولى رسائل هذه الدورة العلمية، عليكم السلام، أولى رسائل هذه الدورة العلمية برسالة بعنوان منهج يومي لطالب العلم، وهي للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد طلب أحد طلابه منه نصيحة كيف يسير في حياته التعبدية وحياته العلمية، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للطالب أن يرتبط بشيخه إذا كان من أكابر أهل العلم، أو كان ممن يسير على طريقة أكابر أهل العلم، يعني إذا كان شيخا ينتفع به، فحتى يقصر الإنسان على نفسه، لأن هذا الطريق ليس سهلا، طريق الطلب وطريق النجاة ليس أمرا سهلا، فيستعين الإنسان فيه بعض الله سبحانه وتعالى على خبرة العلماء وعلى ديانتهم وعلى عطائهم، وخير من يستشيره من الإنسان العلماء، فلقد جمعوا بين النفع الدنيوي والنفع الأخروي، فليس عند العالم فساد بحال من الأحوال، لن يدلك العالم إلا على ما ينفعك. ولهذا آمن الناس هم العلماء، ومطيتهم هي التي تركب، وسفينتهم هي التي تستقل، وطريقتهم هي التي يصار عليها، لأنهم وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا دل الأمة عليه، ولا من شر إلا حذر الأمة منه، وهم يسيرون على هذا الطريق، فما من خير إلا ويدلون عليه، وما من شر إلا ويحذرون منه. ولهذا من وفق لعالم سنة فقد وفق لخير عظيم، هكذا يقول أئمة السلف. من توفيق الله عز وجل للإنسان أن يوفق لصاحب سنة، أن يوفق لصاحب سنة، هذا من توفيق الله عز وجل، يوفق لعالم صاحب سنة، لأنه بذلك يستقيم أمره. فإذا وجدت عالما اغتنمه، وأنصحك نصيحة، إن وجدت عالما كيف تغتنمه؟ استوصه واطلب منه كليات، فإن الوصية من شأنها الاختصار، وقد لا يتسنى لك صحبة العالم صحبة طويلة، تستفيد من كلياته ومفرداته، تستفيد من علمه وعمله وأحواله وسمته ودله، تصحبه حلا وترحالا حضرا وسفرا، قد لا يتسنى لك هذا. لهذا احرص على كليات العالم وعلى قواعده. والعالم كذلك حينما يوصي بكليات، إذ الجزئيات كثيرة، إلا أن يكون عند الطالب جزئية اطلع العالم على خلل فيها فإنه يضيفها إلى الكلية. ولهذا تنوعت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقال له: يا رسول الله دلني على عمل يقرب من الجنة ويبعدني من النار، أخبرني بخير الأعمال أو أحب الأعمال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع أجوبته في ذلك. والذي يظهر والله أعلم أن تنوع أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان في جزء منها كبير بحسب حال السائل. فمن جاءك وهو راغب في طلب العلم وعنده همة في ذلك فتقول له: عليك بطلب العلم، فإنه لا يعدل شيء. من جاءك وأنت تعلم أن عاق الوالديه تقول: عليك ببر الوالدين واحضر عقوقهما. من جاءك وعنده معصية من المعاصي قد اطلعت عليه، يدخن، يشرب سجائر أو كذا، فتقول: عليك بتقوى الله ومراقبة الله في السر والعنن، وابتعد عن المعاصي وصحبة السوء، واحذر كل المعاصي من شرب دخان ومن مخدرات ومن نساء وغير ذلك. تعطي إذا اطلعت على مفردة عند الطالب تعطيه ما يحتاج إليه، وإلا فالكلية العامة. ولهذا الله عز وجل قال في محكم كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن الطالب يحرص على هذا، أن يأخذ الكلية من العالم. قال: يا رسول الله أوصني، فإن شرائع الإسلام كثرت علي، فأمرني بأمر أتشبث به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. والذكر إذا عرفنا أنه يتناول اللسان والقلب والجوارح، عرفنا أن الوصية بالذكر وصية بالدين كله. إن ذكر الله سبحانه وتعالى على أقسام: منه ذكر اللسان، ومنه ذكر الجنان، ومنه ذكر الجوارح والأركان. فأنت تتعبد الله، تذكر الله عز وجل بالصلاة وأعمال الجوارح، تتعبد الله بأعمال القلوب من الإخبات، من الإنابة، من الإخلاص، من التوكل، من الخوف، من الرجاء وغير ذلك. تتعبد الله عز وجل باللسان، بتلاوة القرآن والأذكار وغير ذلك. إذن ذكر الله عز وجل يشمل كل هذا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكره، هي وصية بالدين كله. وجاء آخر وقال: يا رسول الله كما في الصحيح أيضا أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. ويأخذ الوصية من النبي، والنبي لا يعدل عن هذه الوصية: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. فدل هذا على أن الكليات مهمة جدا، فاطلبها من شيخك. أما الشيخ الذي معنا في وصيته لطالب العلم فهو شيخ مأمون، شيخ ثقة ثبت، عاش ظهره كله أمينا على هذا الدين، فما جامل فيه ولا انحرف ولا شذ، وإنما كان عالما راسخا، وكان عابدا، وكان تقيا فيما نحسبه والله حسيبه. قضى عمره كله في الدعوة إلى الله عز وجل حتى آخر أنفاسه، ما أقول آخر أيام، حتى آخر أنفاسه. وهو العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، الذي شهد له بالخيرية في آخر حياته. فقد أصيب الشيخ رحمة الله عليه بالسرطان، وقد آلمه جدا ذلك، ونحت بدنه نحتا حتى مات الشيخ ووزنه 37 كيلو، ودرجة المناعة عنده صفر. وبات الشيخ في شوال عقب رمضان مباشرة، وكان من عادة الشيخ أنه يدرس في الحرم في العشر أيام الأخيرة، وأصر أن يدرس في هذه العشر الأخيرة رغم تعبه الشديد. ولقد كان يؤتى به من جدة من المستشفى إلى الحرم يوميا، والشيخ مصر على أن يوصل دروسه. حتى كان في الليلة الأخيرة وقد تعب تعبا شديدا جدا، وقالوا: لا تستطيع الشيخ، ما يستطيع أن يذهب إلى الحرم لدرسه، بقي ليلة، احتمال تكون ليلة العيد أو ليلة
الثلاثين والشيخ أصر أن يواصل حتى أبناؤه قالوا طيب حاضر طيب كذا حتى يمرروا الوقت عليه. فلما أن الشيخ تجاوز صلاة العصر قال إن لم تأتني بسيارة سارة الإسعاف كالسارة مجهزة إن لم تأتني بهذا أخذت تاكسي وذهبت إلى الحرم. لما وجدوا فيه الإصرار أتوا بالسيارة وأتى الشيخ رحمه الله تعالى إلى الحرم في آخر ليلة. وهنا نذكر كلمة ابن كثير الرائعة رحمة الله عليه حينما يقول وعادة الكريم الله يعني عادة الكريم سبحانه وتعالى أن من عاش على شيء مات عليه وأن من مات على شيء بعث عليه. هذه عادة الرب لا يمكن أن تكون طوال حياتك وأنت على تلاوة القرآن وتقوى الله وتموت على معاصي. عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه مات عليه. فالله عز وجل رؤوف وكريم ورحيم سبحانه وتعالى. فكان الشيخ في آخر حياته على هذا التدريس مثل ما كان الشيخ ابن باز رحمة الله عليه آخر ليلة والشيخ مع جلسائه ويفتي ويبين وينصح ويشفع كما كانت عادة الشيخ. بل يعتبر أن الشيخ في آخر ليلة كان نشيطا جدا عن الليالي التي سبقت. ومع ذلك مات الشيخ حفظه الله تعالى رحمه الله تعالى في السحر. فهؤلاء علماء قضوا أوقاتهم محافظين على هذه الشريعة ذبين عنها داعين إليه حتى نفع الله عز وجل بهم نفعا عظيما ولله الحمد المنة. نسأل الله أن يحيينا وإياكم على ما كانوا عليه وأن يميتنا وإياكم على ما ماتوا عليه من التوحيد ومن السنة. فإن ننشد الله عز وجل ونؤمل فيه خيرا أن نحي على هذا التوحيد والسنة إلى أن نلقاه وأن يكون هذا آخر شيء من عهدنا في الدنيا التوحيد والسنة والاستقامة. فإن من مات على هذا المنهاج فإنه لا يحزن عليه كما قال بعض السلف لما مات بعض الناس وحزن ولده فقال يا بني هل مات على السنة هل مات على السنة قال نعم مات على السنة فحمد الله عز وجل مثل هذا لا تحزن عليه طالما أنه مات على السنة. فأسأل الله أن يحيينا وإياكم عليها وأن يميتنا وإياكم عليها. ومن أراد أن يموت على السنة فليحي عليها أولا ومن أراد أن يموت على التوحيد فليحي عليه أولا ومن أراد أن يموت على الطاعة فليحي عليها أولا. فإن هذه عادة الكريم والله عز وجل كما أكرم العبد بالتوحيد والسنة والاستقامة على ذلك في حياته فإنه إن شاء الله وهو المحب لأوليائه والمحب لقرب عباده حتى إنه لا يخاطب المذنب الذي بلغ الذنوب عنان السماء. الله ما خطب عباد الله المتقين فقط إنما نادى جميع الخلق حتى الذين أسرفوا على أنفسهم. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويحبب الله سبحانه وتعالى الناس في العودة والأوبة. فيقول ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وانظر كيف غفر الله لباغي تتاجر بفرجها بسقيا كلب لما رحمته فكان الله أولى بتلك الرحمة فغفر لها. وانظر إلى هذا الرجل الذي كان يتسامح مع الناس في بيعه وشرائه لما مات على ذلك فكان يقول لغلمانه وخدامه من كان معسرا تجاوز عنه ومن كان موسرا انظروا وكذا فكان الله عز وجل أولى بأن يتجاوز عنه. وانظروا إلى هذا الرجل الذي وقع في قلب الخوف من الله وقال لأولادي إذا أنا مت فحرقوني ثم انتظروا يوم ريح وكذا فذروني فإن الله لا يقدر علي. وهذا عدم إيمان بكمال قدرة الله ومع ذلك قال الله ما حملك على هذا عبدي قال ما خفتك يا رب فغفر الله له. فرب رحيم سبحانه رب رحيم عز وجل من أقبل عليه أقبل الله عليه كما جاء في الحديث ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فكيف بالذي يأتي الله هرولة وكيف بالذي يأتي الله الذراع والباع وكيف بالذي يقبل على الله عز وجل أولئك الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى وانتخبهم واختارهم لنفسه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يصطفي من الناس رسلا وهم أفضل الخلق ويصطفي من الخليقة أتباعا لهم. فالله اصطفاء للأصل والفرع للأصل يصطفي الرسل والأنبياء ووصف في كذلك أتباع الرسل وأتباع الأنبياء. فإذا وجد العبد في نفسه هذا والحمد لله، وإذا وفقه الله ليكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس للعمل والعلم بالتوحيد والسنة، وإنما بالدعوة إلى ذلك أيضا، إذا اصطفاك الله واختارك الله فقد أحبك الله سبحانه وتعالى. فحينما ينصح العالم وهو الصادق الأمين تكون نصيحته محل الأمانة ومحل التقدير، فهذا الطالب وفق. ومن توفيق هذا الطالب لما سأل الشيخ أن وصية الشيخ ما انصرت له فقط، وإنما وصية لمن اطلع عليه. ولقد يعني تعلقت بهذه الوصية لما اطلعت عليها بالأمس، لا سيما بخط الشيخ، لكن هنا يعني ترجموها، ولهذا كنت أود أن الأخ أحمد يصورها كما هي، أنزلها لو تنزلها على الصفحة الآن كما هي بخط الشيخ، بخط الشيخ يعني ما وصية هي مخطوطة من الشيخ بخطه وفق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكانت وصية مختصرة لكنها نافعة، هي وصية لكل واحد منا يريد منهجية في كيف يقضي يومه، ليكرر هذا اليوم كل دائما، كيف يطلب العلم. وصية مختصرة ليست مئات أوراق ولا حتى عشرات الأوراق، وإنما هي عشرات الأسطر كتبها الشيخ ودونا، لكن خرجت من عالم نحرير راسخ، وكلمات العلماء ليست بكثرتها، وإنما كلمات العلماء كلمات جامعة، كلمات نافعة لهذا هذه الوصية. نسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا وصدوركم إليها، وأن يوفقنا وإياكم للانتفاع بها. واعلموا يا إخواني أن العلم ليس بالكثرة، وإنما العلم بالخشية. ولهذا قالت أم سفيان الثوري لولدها لما شب أن يطلب العلم وألبسته ملابس العلماء وهو صغير كأولادنا هؤلاء، ودفعته إلى حلق العلم، قالت له: يا بني انظر إذا كتبت 10 أحرف انظر إلى موضيع هامينك، هل ازددت بها علما عملا، هل ازددت بها خشية؟ فالأحرف ليست بكثرتها، وإنما نور الحرف لابد أن ينقدح في القلب، ولابد أن يكون هناك رابط بين الموعظة وبين القلب. ولهذا كان النبي لا يكثر في مواعظه، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح أصحابه يوما بكلمات مختصرة، وقال: لو تعلمون ما أعلم لا بكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. قال الراوي: فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين. وفي حديث العرباض بن سريع أن بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظهم موعظهم قال: وعظنا النبي موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا أوصنا كأنك تودعنا يا رسول الله أوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالأمر يا أخواني ليس بكثرة الكلمات، وإنما بما تتعلق به القلوب. فكل واحد يا أخواني يعرض قلبه على ما يسمع، يعرض قلبه على ما يسمع. القرآن هذا الذي نقرأ هو الذي قرأه الصحابة وآمنوا به وارتقى بإيمانهم، هل هو نفسه القرآن هذا الذي يرتقي بإيماننا، أو أننا أتقن حروفه وقرأنا بجميع القراءات بأجمل الأصوات، لكن مع ذلك لم تهتز قلوبنا له ولم تطهر قلوبنا به. وقد قال السلف رحمهم الله تعالى: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. والله عز وجل قال: كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا سماع المؤمنين، هذا سماع المتقين. كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجل زُيِّنَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. هذا سماع أولياء الله، هذا سماع المتقين، ليس السماع الذي يحدث صراخا أو غش يحصل للإنسان، وإنما هذا السماع الذي يؤثر في القلب، هذا الذي كان عليه النبي. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوت بكائك عزيز المرجل، وأبو بكر لما قال النبي مر أبا بكر فليصلي بالناس، قال يا رسول إن أبا بكر رجل أسيف، يعني لا يكاد يسمع الناس من كثرة بكائه رضي الله عنه. هذه وصية يا أخواني لو ما يأتينا منها إلا حرف واحد وذكر الشيخ، والله يا أخواني لكفى. والعبد الموفق هو من يصحح حياته ويجعل حياته كلها قائمة على الإخلاص والاتباع. وإياك ثم إياك ثم إياك أن تمرك لحظة، أن تمرك دقيقة، أن يمرك نفس لا يكون في ميزان حسناتك، ولا تنفقه في أعلى الأعمال. يا إخواني لا ينبغي أن يكون أمرنا فقط قائما على إنسان يصلي جيد، انه يصلي وجيد انه ما بيع لا يعصي، الحمد لله. واحد يقول لك الحمد لله انا لن زاني ولا نسارق ولا مرابي، الحمد لله رضا من الله. هذا فقط اين انت من حلبة السباق؟ اين انت من قول الله لمثل هذا فليعمل العاملون؟ اين انت من قول الله عز وجل سابقوا الى مغفرة من ربكم وسارعوا الى مغفرة من ربكم؟ اين انت من هذا؟ اين انت من هذا؟ قال السلف ان استطعت الا يسبقك احد الى الله فافعل. فالى وصية الشيخ اسأل الله ان يرحمه وان يرفع درجته، ونشهد الله سبحانه وتعالى على حسب ما يظهر لنا أن هذا الرجل كان خير من خير علماء هذا الزمان والعصر، تقوى وديانة ودعوة وحرصا رحمه الله تعالى. مات وما فتن ولا فتن، مات وما ضل ولا أضل، مات وهو يعلم الناس بعلم راسخ وبفقه دقيق. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، والحقنا وإياكم بهم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين. هذه قراءة رسالة منهج يومي لطالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: من محمد الصالح العثيمين إلى الابن حفظه الله تعالى. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فقد سألتني بارك الله فيك أن أضع لك منهجا تسير عليه في حياتك.
لقد سألتني بارك الله فيك، فجزاه الله خيرا على هذا السؤال. ونقول بأن حسن السؤال من العلم، وكم من سؤال مبارك فتح على الأمة خيرا، وكم من طالب مبارك بسؤاله فتح على الأمة خيرا. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون عما ينفع وعما يترتب عليه عمل. ولهذا نقول سؤال: ما الفرق بين أسئلة الصحابة وأسئلتنا؟ ما الفرق بين أسئلة الصحابة وأسئلتنا؟ أقصد الكثير منا. الفارق أن الصحابة إنما كانوا يسألون الأسئلة التي يترتب عليها عمل، الأسئلة تقرب إلى الله. أما أسئلة الكثير منا فإنما هي أسئلة لا يترتب عليها عمل، وأكثرها قائم على التنطع، وبعضها قد يكون مفتاح شر. أما الصحابة فأبدا. ولهذا فقه أسئلة الصحابة هذا لو وضعت فيه رسالة دكتوراه لما كانت كافية به. فقه أسئلة الصحابة رضوان الله عليهم، فقه أسئلة الصحابة، وذلك لأن الله أدبهم في السؤال ورباهم كيف يكون السؤال. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وجاء عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، يعني أسئلة معينة تعنت وكذا. فكان يعجبنا الرجل من أهل البادية العاقل فيأتي فيسأل رسول صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. ولهذا أسئلة الصحابة للنبي قليلة ومحدودة، ولهذا كم سؤالا ذكر في القرآن، كم سؤالا ذكر في القرآن، أسئلة قليلة جدا يا إخوان. كم موضعا جاء يسألونك؟ ولهذا قال بعض السلف لو كنا نحن لكان أرأيت نحن عندنا أرأيت كذا، وعرض الأمر على العقول. أما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الأسئلة المحددة التي يترتب عليها عمل. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أن رجل قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، ومعاذ قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. وكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة النافعة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكون متنطعا في سؤاله أو فاتح باب شر في سؤاله، وإنما ينبغي على الإنسان أن يسأل أسئلة الهادفة التي يترتب عليها عمل. اليوم قد يقال أسئلة الدينية عبارة عن الغاز ما فيها فائدة، أو عبارة عن أمور ما يترتب عليها عمل. ترى بعض الناس يطرق مثلا قصة أصحاب الكهف وما فيها من عبر وعظات. لماذا ذكر الله قصة أصحاب الكهف؟ عبر وعظات، قصة الهجرة بالدين، قصة الفرار من قوم كافرين، قصة ترك الطرف والنعيم إلى كهوف وبدرومات لا نجد إلا هي فنعبد الله عز وجل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ترى بعض الناس يترك كل هذه القصة، والذي يشغله ما لون كلب أصحاب الكهف، ما لون الكلب. طيب لون الكلب هذا يفرق معك إيه؟ أحمر أصفر أخضر؟ الله ما ذكر. لو كان للون الكلب مسألة علمية، انتفاع علمي أو عملي، لذكر الله عز وجل في القرآن مثل هذا. لا نكون كبني إسرائيل لما قال موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذون هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. طيب خلاص ذبحوا بقرة. بقرة 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 نكرة، يعني أي بقرة تذبح؟ فامتثل الأمر ولا لا يا إخوان؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مش تذبحوا البقرة الصفراء الفاقع لونها، إنما أي بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فماذا قالوا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إيه البقرة دي أوصفها؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا بكر لا فارض. قال انه يقول لنا بقرة لا فارض عوان بين ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر. هذا اول وصف. طيب اذبح هذه البقرة ايا كان لونها. لا. قالوا ما لونه؟ قال انه يقول لنا بقرة صفراء فاقع لونه تسر الناظرين. الصفة اللون، وكل هذا ما كان يلزمهم في أول الأمر. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. هذا الوصف كثير جدا، مع أنهم لو ذبحوا أي بقرة من هذا الوصف خلاص يكفي. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. حينئذ قال نبي الله موسى عليه السلام قال إنه يقول لنا بقرة لا ذل تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قالوا أن جئت بالحق فذبحوا وما كادوا يفعلون. ولهذا كان أصحاب النبي لا يسألون هذه الأسئلة، وإنما يسألون الأسئلة التي يترتب عليها عمل. فما كانوا أهل تنطع، وإنما كانوا أهل استجابة. نعم. فإذا فقه السؤال مهم جدا، وفقه السؤال يدل على معدن العلم. ولهذا يدخل في درجات طلب العلم حسن السؤال، في درجات الطلب. جاء عند البخاري من حديث أبو هريرة، وهذا أول حديث جعله البخاري في كتاب العلم، حديث أبو هريرة أن النبي كان يحدث أصحابه يوما فقال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ وظن أن هذا من الأسئلة يعني الجائزة أو التي يمكن أن يعلم عنها النبي شيئا، متى الساعة يا رسول الله؟ إن كان عندك علم أخبرنا متى الساعة؟ فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أي لم يجب السائل. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، لعلي النبي كره السؤال هذا فلهذا لم يجب. وقال بعض القوم بل لم يسمع، لأن لو سمع لأجاب، هذا معروف عادة النبي وخلق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لأن متى الساعة سؤال عن زمن، والزمن ما يعرف أحد، فالنبي ما يعرف متى الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمه عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنه، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأجاب النبي بما ينفع، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال يا رسول الله وكيف إضاعتها؟ كيف يقال ضيعت الأمانة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهلي، هنا تضيع الأمانة، هنا تضيع الأمانة، فانتظر الساعة. فهذه من علامات الساعة. الشاهد من هذا أن حسن السؤال هذا داخل في العلم، ولهذا ينبغي على الإنسان أن يسأل عما ينفع، أن يسأل عما ينفع. فالإنسان يبتدئ بالكليات، الإنسان يبتدئ ويسأل عما يحتاج إليه هو. ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى ماذا؟ من العلم إلى كذا وكذا. ابدأ به، ابدأ بما تحتاج إليه، بما يكون فرض عين عليك، ثم بما يكون فرضا كفائيا، ثم يكون بعد ذلك بما يستحب. نعم نعم نعم.
روى الهروي رحمه الله تعالى في ذم الكلام وأهله بسنده عن الشعبي قال لو أدرك الأرائيون النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك يسألونك.
لو أدرك الأرائيون، يا رسول الله أرأيت أرأيت أرأيت، لأن احنا عندنا الدين ما برأيت، الدين سمعنا وأطعنا، ما هو الدين بأرأيت. ولهذا كان بعض السلف يقول له الواحد أرأيت، قال أظن ابن عمر يقول دح أرأيت باليمن، دع رأيت بلايك، ما عندنا أرأيت، عندنا سمعنا وأطعنا، عندنا سمعنا وأطعنا. وقال بعضهم تلك السنة يا ابن أخي، لما سأل عن شيء أيضا في هذا دية الأصابع، قال تلك السنة يا أخي، هذه السنة، أي إذا ثبت لك شيء من السنة حرام حلال ليس لا يكون منك إلى شيء واحد فقط، ما هو؟ سمعنا وأطعنا. قال تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. قال فقد سألتني بارك الله فيك رضى لك منهجا تسير عليه في حياتي. وكم من عالم سئل هذه، سألني من تتعين إجابته، سألني من أحب، سألني من كذا، كثير من رسائل السلف تجد هذه فيها. ولأن العالم إذا استنصح لازمته النصيحة، فالعالم بالنسبة للنصيحة على قسمين، القسم الأول نصحه ابتداء، نصحه ابتداء، وهذا قد يتعين عليه وقد لا يتعين، إذا رأى منكرا وكذا يتعين عليه، وإذا لم يرى منكرا فليس واجبا. وثانيا إذا سئل، فإذا سئل تعين هنا الجواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المسلم مسلم وإذا استنصحك فانصح له. والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب، إذا استنصحك فانصح له. نعم نعم. وانظر قال هنا أن أضع لك منهجا تسرع في حياتك، هذا يبين السؤال الذي سئله الشيخ، هذا سؤال عام، سؤال شامل كامل، ما سأل عن مثلا النزول عن ركبتين ولا يدين، أو سأل مثلا عن مثلا كيف أتعامل مع أبي أو الوالدين، أو سأل مثلا كيف أصحح تجارتي، لا، ده سأل عن سؤال عام جدا. قال أن أضع لك منهجا تسير عليه في حياتك، وطالما في حياتك فإن طالب العلم إذا سأل الشيخ عن هذا السؤال فإن جوابه لن يخرج عن أمرين، ولا بد في هذا السؤال الشامل أن يستوعب الجواب أمرين. الأمر الأول أن يجيبه فيما يتعلق بحياته العلمية، الأمر الثاني أن يجيبه بما يتعلق بحياته العملية. يبقى هذا السؤال ضع لي منهجا أسير عليه في حياتي، يبقى إذن جوابها يتضمن إيه؟ أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بحياته العلمية، والأمر الثاني ما يتعلق بحياته العملية. فبحياتي العلمية والعملية لا يغادر الجواب شيئا، وهذا الذي عمد إليه الشيخون في جوابه رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وإني لأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الهدى والرشاد والصواب والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. فأقول:
نعم، هذه الدعوات عظيمة، هذه الدعوة عظيمة، وفيها أن العالم يستلهم العون من الله والإعانة من الله سبحانه وتعالى قبل أن يجيب عن شيء، فإنه يستلهم العون والإعانة من الله. ولهذا قال: إني لأسأل الله تعالى يوفقنا جميعا، أي أنا وأنت. وفي تواضع العالم، ليس أن الناس إذا قالوا لك انصح لنا أنك تخرج عن النصيحة وأنك بذلك تعلو عليهم، بل أفقر الناس أعلم الناس برب العالمين. كلما زاد الإنسان علما كلما زاد فقرا وخشية. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأخشاكم الله أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي أخوف الناس لأنه أعلم الناس برب العالمين. ولهذا انظر سبحان الله كيف أن الملائكة كانوا يخافون الله عز وجل من فوقهم، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فكلما ازداد الإنسان علما بالله يا أخوان كلما ازداد خوفا وخشية له عز وجل. فلهذا قال الشيخ: أسأل الله أن يوفقنا جميعا، لأنه يحتاج إلى مثل هذا لما فيه من الهدى والرشاد والصواب والسداد، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. كم صفة يا إخواني ذكر شيخونا؟ ذكر شيخونا ستة أوصاف هنا. كل وصف من هذه الأوصاف نحن في حاجة ماسة إليه. الهدى واحد، الرشاد اثنان، الصواب ثلاثة، السداد أربعة، هداة خمسة، مهتدين ستة، صالحين سبعة، مصلحين ثمانية. ثمانية أوصاف. الهدى عليكم السلام، الرشاد، الصواب، السداد، هداة، مهتدين، صالحين، مصلحين. فما الهدى؟ ما هو الهدى؟ عليكم السلام. الهدى معرفة الحق بدليل. الهدى وهي أعظم ما يرجوه المؤمن، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الهداية إلى الصراط، والهداية تكون إلى الصراط وتكون في الصراط. فالهداية قسمان: هداية إلى الصراط، وهداية في الصراط. الهداية إلى الصراط هداية إلى الإسلام. الهداية في الصراط الهداية إلى السنة. فكما أن الإسلام وسط بين الأمم فإن السنة وسط بين فرق الأمة، وأهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، وسط بين فرق الأمة، وسط بين غال وجافل. هذا هو الهدى. الرشاد هو الاستقامة والرشد. الاستقامة والرشد والدلالة الصحيحة، هذا هو الرشاد. وأما الصواب يعني الإصابة، فالصواب الإصابة، والإصابة إصابة الحق، والإصابة تساوي الاتباع. الإصابة اتباع، فإن الإصابة لا تكون إلا على وفق السنة، تكون على وفق السنة. فالإصابة أي موافقة الشريعة، موافقة الحق الوارد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الإصابة. وهذه لا يهدى إليها الإنسان إلا إذا كان عالما بالسنة، إلا إذا كان عالما بالحق، إلا إذا كان عالما بما عليه السلف الصالح. هذه هي الإصابة، لأن الإصابة حدها ما كان عليه السلف الصالح من اتباع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل من ادعى الصواب فإنه لا يصدق في قولي هذا إلا إذا وافق جوابه وكلامه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والسداد أن يسدد الإنسان في أمره، وأن يكون أمره على الوسط. فالسداد الوسط، السداد الموافقة لما كان عليه النبي والصحابة. ولهذا قال النبي حديث أبو هريرة في الصحيح: سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. فالسداد يكون أمرك السداد، وهو أن يكون أمرك سديدا، أن يكون أمرك على ما كان عليه النبي والصحابة. فكلها معاني متقاربة من الهدى والرشاد والصواب والسداد. وأن يجعلنا هداة مهتدين، أن يجعلنا هداة مهتدين، هداة ندعو إلى الهدى، مهتدين ملازمين للهداية، يهدينا الله ويهدي بنا الله. وهذا أعظم ما يؤتاه العبد، أن يكون هاديا مهديا، مهديا في نفسه هاديا لغيره. هذا أعظم وصف يوصف به الإنسان، لأنه حصل به انتفاعان: انتفاع خاص وانتفاع عام، انتفاع قاصر وانتفاع متعد. انتفاع خاص في نفسك فتكون مهديا، انتفاع عام تكون هاديا، انتفاع قاصر في نفسك، انتفاع متعد لغيرك، هاديا مهديا، صالحين مصلحين. شرح أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك، أن تكون صالحا في نفسك مصلحا لغيرك، فتجمع بين الأمرين. وعلموا أن الإنسان لا يكون صادقا في هذا الباب، في إصلاحه للناس، في دعوته إلى الناس، إلا إذا كان قائما هو بالأمر، وإلا إذا كان صالحا في نفسه، وإلا كان منافقا إذا خالف فعله قوله، فهو يدعو بقوله ويخالف بفعله، فهذا ليس سبيل أهل الرشاد والاستقامة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيكون الإنسان صالحا في نفسه مصلحا لغيره، مهتديا في نفسه هاديا لغيره، ودالا غيره على الهداية. فالهداية هداية دلالة، وهذه يملكها الدعاة إلى الله عز وجل، يملكها قبلهم الأنبياء. وهداية التوفيق وهذه لا يملكها أحد أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي يهدي هداية التوفيق. ليس يهدي هداية التوفيق ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا عالم راسخ، لا يملك أحد هداية أحد هداية التوفيق، إنما هذه بيد الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك لعم أبي طالب، مع أنه قام على رأسه يقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، كما عند البخاري من حديث المسيب بن حزن لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله. هل قالها أبو طالب؟ ما قال أبو طالب، وكان آخر ما مات عليه أبو طالب على ملة عبد المطلب، على ملة أبيه، ولم يقل لا إله إلا الله، مع أن نبيه كان على رأسه، مما دل على أن نبيه ما ملك هداية. ولهذا قال الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي أننا في الهداية نطلبها من الله اهدنا. ولهذا ما كان أحد يأتي إلى النبي يقول اهدني يا رسول الله، أي هداية التوفيق. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، أي أنك لا تهدي من أحببت هداية توفيق، فإن النبي ما يملكها، لكن الله عز وجل قال في محكم كتابه أيضا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. ولهذا كيف نجمع بين إنك لا تهدي وبين وإنك لا تهدي؟ إنك لا تهدي هداية منفية، إنك لا تهدي هداية مثبتة. ما الفرق بين لا تهدي هذه إشارة إلى هداية منفية، وبين لتهدي هذه هداية مثبتة؟ ما الفرق بينهما؟ المنفي المثبت هداية هداية الدلالة، أي أنك لا تدعو وتدل، والمنفي هداية التوفيق، فهذه ليست إلا بيده سبحانه وتعالى. فهذه ستة ثمانية أوصاف عظيمة جدا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، أن يجعلنا وإياكم على الهدى والرشاد والصواب والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين صالحين مصلحين. والشيخ قال أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لذلك، لأن التوفيق إلى هذه المعاني كلها العظيمة، التوفيق إليها إنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى. فالله أعلم حيث يجعل رسالته، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. وقال سبحانه وتعالى وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والله قال من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وقال سبحانه وتعالى فأضله الله على علم، فالهداية بيد الله والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وكل ذلك بيد الله عز وجل. عليكم السلام. ولا يخرج العبد عن هذا أبدا، إنما التوفيق بيده سبحانه. ولكن على العبد، على العبد إذا كان يريد الهداية، عليه من أراد الهداية عليه أن يسلك السبيل، وعليه أن يسأل الله عز وجل التيسير، وعليه أن يتخذ الوسيلة المشروعة لا غيره. يبقى رقم واحد سأل الله، رقم اثنين لا تسأل الله وأنت تحت الغطاء، وإنما اسعى إني ذاهب إلى ربي سأهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. والثالث أنك تسعى في السبيل الصحيح، وهو أخذ العلم على يد أربابه، على يد أهل السنة، من الكتاب السلفي ومن الشيخ السلفي. فالهداية لها طريقها، يطلب على يد الشيخ السلفي وعلى يد ومن الكتاب السلفي. ثم قسم الشيخ رحمه الله تعالى نصيحته لهذا الطالب إلى أقسام. يبقى النصيحة التي طلب الطالب من الشيخ أن يضع له منهاجا يسير عليه في حياته، أن يضع له منهاجا يسير عليه في حياته. فماذا كان هذا المنهاج؟ كعادة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في تقسيم للعلم وتقريبه وتقعيده، جعل هذه النصيحة مقسمة إلى أقسام بحسب ترتيب الحقوق. ترتيب الحقوق، فما هو الحق الأول الذي يتعين على الإنسان؟ ما هو الحق الأول؟ حق الله الذي خلقك ورزقك، الذي إليه المرجع والمآب، الذي كل نعمة منه. فبدأ الشيخ ببيان حق الله، هذا الحق الأول. والحقوق كثيرة، وعلى العبد أن يراعي الحقوق. حق الله، حق رسول الله، حق الوالدين، حق ذوي القربى من الأرحام، حق المساكين والفقراء، حق المماليك والعبيد، حق الزوجة، حق الضيف، حق الأخوة. الحقوق كثيرة ينبغي على الإنسان أن يراعيها، فأعظمها حق الله سبحانه وتعالى. فلهذا بدأ الشيخ به فقال: فأقول
أولا مع الله عز وجل، احرص على أن تكون دائما مع الله عز وجل مستحضرا عظمته متفكرا في.
يبقى لماذا بدأ الشيخ فيهم بحق الله؟ ها؟ لأنه إيه؟ أعظم الحقوق، ولأنه الأصل، وكل حق بعد ذلك متفرع وتبع لهذا الأصل. نحن نراعي حق الرسول لأنه رسول الله، قد أمرنا الله بمراعاة ذلك. حق الوالدين ليه؟ لأن الله أمرنا بذلك. يبقى كل حق بعد ذلك متفرع وتبع لهذا الحق الأصل، وهو حق الله عز وجل. قال:
متفكرا في آياته الكونية مثل خلق السماوات والأرض وما أودع فيهما من بالغ حكمته وباهر قدرته وعظيم رحمته ومنته وآياته.
نعم، احرص على أن تكون دائما مع الله عز وجل مستحضرا عظمته. تكون مع الله مستحضرا عظمته، معية الله سبحانه وتعالى لعباده على قسمين: معية عامة لازمها العلم والإحاطة، قال الله سبحانه وتعالى: وهو معكم إنما كنتم، وهو معكم، اترك هذا، وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية العامة، هذه المعية العامة ولازمها ومقتضاها العلم والإحاطة، ومعكم إنما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى، هذا باللازم يعني بعلمه سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وقال سبحانه وتعالى: ألم ترى إلى أن الله، لا في آية المجادلة، ألم ترى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم ما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وعلى العبد أن يتفكر هذا وأن يعلم أن الله مطلع عليه، ولهذا لا يأتي ذنبا ولا معصية. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزنيه مؤمن، ولا يسرق حين يسرقه مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن. والمعية الثانية معية خاصة، هذه المعية الخاصة مقتضاها التوفيق والتأييد والنصرة. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة على قسمين أيضا، معية خاصة على قسمين: معية أوصاف ومعية أعيان. معية أوصاف، معية أعيان. أوصاف كقول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية أوصاف. معية أعيان أي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه مع أعيان معينة، كما قال سبحانه: اذهب إلى فرعون أنه طغى فقال إنني معكما أسمع وأرى. وقال سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. فدل هذا على المعية الخاصة المتعلقة بأعيان. فالمعية قسمان: معية ها عامة ومعية خاصة. معية عامة مقتضاها الإحاطة والعلم وكذا، ومعية خاصة هذه على قسمين: معية أوصاف ومعية أعيان. مثال معية الأوصاف: إن الله مع الذين اتقوا، معية أعيان: لا تحزن إن الله معنا. فاحرص على أن تكون دائما مع الله عز وجل مستحضرا عظمته، متفكرا في آيات الكونية مثل خلق السماوات والأرض أي والجبال والبحار والأنهار وبني آدم والحيوانات والطيور. فإن العبد لا بد أن يكون متفكرا في الآيات. وآيات الله عز وجل على قسمين، آيات الله عز وجل على قسمين. القسم الأول الآيات الكونية، وقد ذكر الله في كتابه كثيرا، قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال سبحانه وتعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لا قل من بيدي قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وقال سبحانه: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. وقال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لفت النظر إلى الآيات الكونية مما يزداد به الإيمان، فإن الإيمان يزداد بمطالعة الآيات الكونية ومطالعة الآيات الشرعية. فإن الإنسان إذا نظر إلى سماوات سبع رفعت بلا عمد، وإذا نظر إلى أراضين ثبتت بتثبيت الله لها، وإذا نظر إلى جبال راسيات عاليات وما فيها من أحجار مختلفة، فمنها السود غرابيب سود ومنها ما هو غير ذلك وحمر، كل ذلك بفضل الله سبحانه، حمر وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وبآياته العظيمة وقدرته الشاملة. فكما قال الأعرابي: البعر تدل على البعير والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فهذه آيات كونية إذا تدبرها الإنسان ازداد إيمانا. فقال الشيخ: مثل خلق السماوات والأرض وما أودع فيهما من بالغ حكمته وباهر قدرته وعظيم رحمته ومنته. ثم قال: وآياته الشرعية. نعم،
وآياته الشرعية التي بعث بها رسله ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم.
وآياته الشرعية التي بعث بها رسله ولا سيما خاتمهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت تراعي نوعين من الآيات. النوع الأول يا أخوان اللي هي الآيات الكونية، وقلنا الآيات الكونية دي تدل على قدرة الله. طيب، ومردود ذلك إيه؟ تعظيم الرب عز وجل وزيادة الإيمان. فإذا من طالع هذه الآيات الكونية ازداد إيمانا، لأنها تدل على وحدانية الرب عز وجل، وفيها أيضا إشارة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا طالع ذلك وحد الله عز وجل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وعلم أن المعبود الذي يستحق العبادة هو الذي انفرد بالخلق، فكما انفرد بالخلق ينفرد بالعبادة وينفرد بالتوحيد. ولهذا تذكر الآيات الكونية هذه إشارة إلى لزوم توحيد الألوهية. قل من أرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولنا قل أفلا تذكرون، قل من بيدي ملكوت كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيدي ملكوت كل شيء وأجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فهذه الآيات تدل على عظمة الله عز وجل، كما قال القائل: فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. نعم، بل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. انظر إلى الإنسان وما فيه من آيات عظيمة يعجز الإنسان نفسه أن يستوعبها، لكن تدل على عظمة الخلق. انظر إلى طير في سماء كيف أن الله أقدرها على ذلك، انظر إلى حيتان في أعماق البحار كيف أن الله عز وجل هداها لما يصلح حياتها. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الأمر الثاني الآيات الشرعية، أي القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. أنزل الله عز وجل القرآن وخير الكتب على الإطلاق، خير من التوراة وخير من إنجيل أعظم، وكلها كتب الله وكلام الله، لكن كلام الله عز وجل يتفاضل بحسب المعنى الذي يكون في الآيات. وأعظم الآيات فضلا ما تعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. ولهذا يا إخواني، ما أعظم آية في القرآن، ما أعظم آية في القرآن؟ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما جاء في الحديث الصحيح لما لقي النبي أبي بن كعب فقال، سأله ما أعظم آية في القرآن، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب في الصدر وقال ليهنك العلم أبا المنذر. لماذا يا أخواني؟ قال العلماء لأن هذه الآية اختصت بما فيه بما فيها من أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى، اخلصها الله لنفسه. ولهذا سورة الإخلاص أيضا تعدل ثلث القرآن، كما جاء في الحديث الصحيح، أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك أيضا سورة الفاتحة، هذه أعظم سورة في القرآن لأنها تضمنت أيضا من أسماء وصفات ما تضمنت، ولأنها أيضا تضمنت أجل شيء وهو الدعاء، والعبادة كلها تعود إلى الدعاء، إما مسألة وإما ثناء، ونصف الفاتحة الأول ثناء ونصف الثاني دعاء، فتكون قد تضمنت الدعاء كله بقسمين. وهذا هو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال من بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يبقى إذن تتدبر القسمين من الآيات، الآيات الكونية والآيات الشرعية، وحق هذه الآيات الشرعية والقرآن علينا يتضمن خمسة أمور، حق القرآن علينا يتضمن خمسة أمور. الأول تلاوة لفظه، تتلو لفظ القرآن، فإن من قرأ القرآن فلو بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. طيب، والثاني معرفة معناه، معرفة تفسيره، فإن القرآن نزل ليعمل به، ولا يستطيع الإنسان يعمل القرآن إلا إذا عرف معناه. الثالث التدبر، تتدبر، تتعقل ما في القرآن، تتأمل ما فيه. الرابع الاستشفاء به، قال سبحانه وننزل القرآن ما هو شفاء. الخامس التحاكم إليه، فتفزع إليه في كل مسألة عندك، ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله. يبقى الحق الأول تلاوة اللفظ، قال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله. طيب الحق الثاني حق الفهم، حق المعرفة، حق المعنى. قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وأما التدبر فالله عز وجل قال أفلم يدبروا القول، وقال ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. وأما الاستشفاء فقال الله عز وجل وننزل القرآن وهو شفاء. وأما التحاكم فقول الله سبحانه وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى هذه آيات الله، من تدبر الآيات الكونية والشرعية أكسب ذلك تعظيم رب البرية سبحانه وتعالى. فتعظيم الله إنما ينتج نتيجة ماذا؟ نتيجة تدبر الآيات الكونية والآيات الشرعية. فالشيخ العثيمين بين ما يتعلق بالحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى، فبدأ بالنقطة الأولى وهي أن تعظم الله بتدبر الآيات الكونية وتدبر الآيات الشرعية. نعم.
الثانية أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله تعالى لما يغذوك به من النعم ويدفع عنك من النقم، ولا سيما نعمة الإسلام والاستقامة عليه، حتى يكون أحب شيء إليك.
نعم، هذا الأمر الثاني أيضا فيما يتعلق بحق الله، أن يكون قلبك مملوءا. والقلب محل الهداية أخوان، ومحل الاستقامة، وعنه تصدر الجوارح، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال أيضا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب هو المحل، محل الهداية، وعنه تصدر الجوارح. القلب هو أساس الإيمان وأصله، وعنه تصدر الجوارح. ولهذا قال علماء السنة بالتلازم بين الظاهر والباطن، فخلو الجوارح من العمل يدل على خلو القلب منه. فإذا وجد العمل قويا دل على أن ما في القلب من قوي، وإذا كان ما في الجوارح ضعيفا دل هذا على ضعف ما في القلب، وإذا عدم ما في الجوارح من عمل انعدم ما في القلب من الإيمان. فهناك تلازم بين هذا الظاهر وماذا والبطن، بمعنى أنه إذا خلى الظاهر من العمل دل على خلو الإيمان القلب من الإيمان. ومن هنا كان منهج السلف جماعة كف تارك العمل كلية، لأنه يدل على عدم وجود عمل القلب للتلازم. لكن قد يوجد عمل الظاهر ولا يوجد عمل الباطن كحال المنافقين، ولهذا يكون التلازم بين الظاهر والباطن من جهة ماذا؟ أي أنه إذا انعدم الظاهر دل هذا على انعدام الباطن، فانعدام العمل الظاهر هذا يدل على انعدام ما في القلب، طبعا مع المعرفة بالعمل والقدرة عليه. أما وجود العمل الظاهر قد يوجد ولا يوجد ماذا؟ عمل القلب كحال المنافقين. ومن هنا أجمع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ أحد غير آخر، كما ذكر ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. فأصل عمل الجوارح لابد أن يكون موجودا، وإلا لم يكن الإنسان مؤمنا. قال سبحانه وتعالى: وقيل من راق، وقيل من راق، والتفت الساق بالساق إلى ربك وبذي المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فإذا تولى عن العمل ولم يعمل دل هذا على ماذا؟ دل هذا على خلو القلب من الإيمان، لأن عمل القلب هذا أصل لابد أن يوجد أصله. وأصل كل عمل محبة، إخبات، إنابة، خوف، رجاء، خاشية، كل هذا بدأ أن يوجد. أيعقل أن يكون عندك أصل محبة وأصل خوف وأصل رجاء وأصل إخلاص وأصل إنابة؟ كل هذه الأعمال تكون عندك ولا تتحرك جريحتك لعمل؟ هذا مستحيل. لكن قد تتحرك الجريحة بضعف إذا كان ما في القلب ضعيف. ولذا كما قلنا هذا إجماع، ومن هنا من قال بنجاة تارك العمل هذا قول المرجئة، ومن وافقهم ممن يزعم أنه على منهج السلف في الإيمان، فهذا قول المرجئة قديما وحديثا نجاة تارك العمل، لأنهم لا يرون هذا التلازم. نعم. قال: أن يكون قلبك مملوءا بمحبة الله تبارك وتعالى. هذه المحبة وهي واجبة، أي في أصلها. فالمحبة على قسمين: محبة هي ركن ومحبة هي كمال. محبة الركن أصل هذه المحبة، فمن لم يحب الله عز وجل كان كافرا، من لم يحب الله كان كافرا. هناك المحبة الواجبة وهي تقديم محبة الله على محبة الغير، فمن قدم محبة الغير على محبة الله كان آثما عاصيا، لكن من لم يكن عنده أصل المحبة كان كافرا. تابوا يا أخواني بارك الله فيكم. فمحبة الله تبارك وتعالى هنا على قسمين، محبة يروك هي أصل، ألا وهي أصل هذه المحبة، لا بد أن تحب الله. من لم يكن في قلبي محبة لله هذا كافر، أصل المحبة لابد أن يوجد. كمالها الواجب، كمال هذه المحبة الواجب هو أن تقدم محبة الله على كل محبة، تقدم محبة الله سبحانه وتعالى على كل محبة، أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهم. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهم، هذا واجب. طيب إذا قدم الإنسان محبة الولد وكذا على محبة الله ورسوله، هذا يكون آثما، يكون عاصيا. انتبهتم؟ طيب إذن أقسام المحبة، تبوا هذه التقسيمات مهمة جدا. ما أقسام المحبة؟ ركن وواجب. الركن أصل المحبة، نعم، فمن تركها كفر. نعم، المحبة الواجبة إذا لم تتحصل كان صاحبها آثما وكان عاصيا. قال لا بد في أعمال القلوب، كل أعمال القلوب لا بد من تحقيق أصله، مو بأن لو أتى بالمحبة فقط يبقى هنا أتى بأصل عمل القلوب، هذا بخلاف عمل الجوارح. عمل الجوارح يلزم فيه أصله وهو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم، إنما أعمال القلوب يلزم في كل عمل أصله، يلزم في كل عمل أصله، وهذه الأعمال متلازمة، لابد يكون عند أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل المحبة، وهكذا لابد أن يكون هذا موجود. والمحبة أحد أركان العبادة، فالمحبة فالعبادة تقوم على ثلاثة أركان، على ثلاثة أركان: المحبة، الخوف، الرجاء. والمحبة هي الرأس، هي الأصل، ولهذا قالوا المحبة كرأس الطائر، والخوف والرجاء كجناحي الطائر. يبقى لابد من وجود ثلاثة: محبة، خوف، رجاء. فإذا عدم الرأس انعدمت العبادة. والخوف والرجاء والمحبة لابد من إحداث التوازن بينها وأن تكون على وفق الشريعة، فمن عبد الله بالحب فقط تزندق، ما عنده خوف ولا رجاء، أو الخوف فقط يأس وقنط، أو الرجاء فقط ترك العبادة وخرج من الدين، فلا بد من الخوف والرجاء والمحبة. تخيل كده طائر كيف يطير بلا رأس بلا جناحين، يبقى محبة وخوف ورجاء، محبة كرأس الطائر، خوف ورجاء كجناحي الطائر. طيب أيهما نغلب، الخوف أو الرجاء؟ نقول الأصل في ذلك إحداث التوازن بين الخوف والرجاء، هذا هو الأصل. لكن إن وجد مقام يقتضي تقدم الخوف قدما، أو مقام الرجاء قدما. فالعبد عند نزول الموت به يقدم الرجاء ويغلب، يغلب الرجاء إحسانا للظن بالله سبحانه وتعالى، وهو في حياته يكون مقدما الرجاء عند التقصير، الخوف عند التقصير، فيقدم الخوف ليحمل على الطاعة. والجمع بينهما كما جمع الله عز وجل: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فمن طالع مشهد الخوف لم يركن إلى معصية، ومن طالع مشهد الرجاء لم ييأس عند معصية، وإنما طمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. فهو عند المعصية يعظم ربا، وعند طاعة يرجو خيرا، هكذا يسير، إما طاعة فيعظم جانب الرجاء، وإما معصية فيعظم جانب الخوف. قال: أن يكون أخذوك من محبة الله تعالى لما يغذوك به من النعم. طبعا نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. ونعم الله وحده، يقول لك نعم الله كيف علي وأنا فقير ما أجد لقمة العيش؟ يا الله، يعني جعلت النعمة لقمة؟ هي دي النعمة عندك؟ النعمة لقمة؟ يعني لو وسع عليك في المأكل والمشارب والدنيا يكون قد أنعم؟ وأين الهداية؟ وأين الاستقامة؟ ثم النعم كثير، عندك طعام وشراب لكن بدنك مبتلى، لا تستمتع بالشراب والنعيم والطعام. تقول: كيف النعم في بدني وأنا أعمى؟ لكن تتحرك يداك ورجلاك وتمشي وتروح، فإذا ابتليت في عينيك فانظر إلى أذنيك، وانظر إلى لسانك، وانظر إلى يديك وإلى رجليك، وإذا ابتليت في رجليك فانظر إلى يديك وإلى بصرك وإلى كذا، وإذا أي شيء تبتلى فيه انظر إلى ما أعطاك الله من نعم أخرى، ثم انظر إلى غيرك. أنت جعلت البصر نهاية النعم، فلما ابتليت كأنه ما عندك نعمة، لكن غيرك فقد بصرا وسمعا ونطقا، أبكى أصم أعمى، بعض الناس هكذا يكون هكذا. فإن تعد نعمة الله فإنك لا تحصيها، بل في باب واحد أنت تنظر إلى الطعام، من أين أتاك الشراب هذا؟ تدبرته، تدبرت أصنافا، هذا خبز، هذا لحم، هذا أرز، هذا كذا، كل هذا من أين أتاك؟ ثم إن أكلته إنك تأكلها وتعظم عندك بلذة، اسمها لذة ماذا؟ الذوق. تخيل لو أنك تأكل وقد حرمت ماذا؟ الذوق، كنت ستستمتع؟ أبدا. ثم كيف يسهل الأكل والبلع؟ يعني عندك ماذا؟ ذوق، لكن هل عندك ما تبتلع به الطعام؟ وقبل ذلك ما تطحن؟ وانظر إلى الطاحونة هذه كيف ترتيب الأسنان، لو أن أسنانك كلها ضروسا كيف كنت تأكل؟ يعني لو الدروس هي في الأمام كده تأخذ بالدروس، ولو أن أسنانك كلها هي الأسنان الأمامية وما في ضروس، لكن تجد ثنايا أسنان، تجد أنيابا، وتجد ماذا؟ يعني عدة كاملة، عدة كاملة. شفت زي الجزار كده، الجزار عنده شطور لمهمة معينة، عنده سكين كبير لمهمة، وعنده خنصر صغير لمهمة معينة، صح؟ وعنده مبرد، عنده كل شيء. أي واحد، أي واحد عنده هكذا، حتى لو شفت الحفار يا عيد هتجد الحفار ما هو كل صندوق ولا كل رافع وعمود، كل شيء، والعمود مقسم أقسام، يعني لو العمود مستقيم هكذا ما ي... طب هيأتي بالشيء، طب كيف يرفعه؟ لابد من تحرزي الذراع بالضبط. شوف الكف اهو، هو بالضبط نفس الفكره، الكف اهو هذا الذراع الاول في المرفق حتى كذا، نفس العمل بالضبط. تمام، ها نفس المساله، ترفع وتنزل وغير ذلك. فعندك نعمه متكامله، نعمه متى ما تستشعرها اذا ابتليت في شيء منها. ثم اذا نزل عن طريق ماذا؟ ثم كيف يتم في المعدة؟ ثم كيف يتم انتفاع البدن بذلك؟ فضلات إلى جهة، انتفاع إلى جهة، ثم كيف يخرج؟ كل هذه نعمة، هذا لو تدبرت ما يتعلق سريعا بالطعام، كيف بأمور بقى أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولكن كل هذا نعتبره أمرا ثانويا بجوار أعظم نعمة، ويقول الشيخ هنا بعدما قال لما يغدوك به من نعم ويدفع عنك من نقم، ولا سيما نعمة الإسلام والاستقامة أعظم النعم. أعظم لو أن الإنسان ابتلي صار أشل، مال يدان، صار أصم، صار أذكب، صار أعمى، صار كذا، لكن لديه قلب يعي ويعظم الرب، لديه لسان يذكر به. لو ما بقي إلا قلب تعرف به ربك وتعظم به خالقك، فإنك قد حست أصلا يعني. فبعض الناس جوارحه وبال عليه، بعض الناس صحته نقمة افترى بها على خلق الله واعتدى بها على عباد الله، بها فجر، فلولا صحته ما فجر، فتكون صحته نقمة ولا نعمة؟ نقمة. وإن الميزان، ميزان الناس عند رب العالمين بتقواه وليس بقواه، إنما بتقواه. فميزان عند الله بتقوانا وليس بقوانا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما تعجبوا من دقة ساق ابن مسعود، نحيف نحيل، فقال تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لا تزال عند الله كجبل أحد، لكن تعال لقوم آخرين وصفاهم الله، ها وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لهم كأنهم خشب مسند، تسمع القولين كأنهم خشب مسند، خشب مسندة لكن القلوب فارغة، يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. فميزان الرجل بتقواه ليس بقواه وإنما بتقواه، ليس يحمل كم يحمل. ولهذا نحن نحتاج إلى عمل حمية من الذنوب والمعاصي ونقطع هذه الذنوب والمعاصي، وإلى تقوية قلوب قبل تقوية الأبدان. ويوم أن أسعى في تقوية بدني فلعبادة ربي، ولا أسعى في تقوية بدني عشان صور، لا، ولا أسعى في تقوية بدني عشان أحصل على جائزة ما أدري، لا، إنما لعبادة ربي، حتى أتحرك، حتى أعبد ربي، حتى أخدم ديني وهكذا. فأنا لا أريدها لنفسي، أريدها لطاعة ربي سبحانه. ولهذا يسألك واحد مثلا ما حكم حمل الأثقال؟ تمام، والله الصبح كده عندك 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو بتحملها تقوي كده ما فيش إشكال، إنما بقى تروح عشان تربي، تمام، وتطلع دي، نزل دي، تعمل دي، دي لا، هذا ما يجوز. ليه ما يجوز؟ يقول لك طيب المؤمن القوي المؤمن الضعيف، يقول لك الرياضة مش حرام، الرياضة مش حرام، لكن العجب حرام، الافتخار حرام، استعمال هذه في الحرام حرام، صح؟ نعم. زي الكرة، أن تركب برجلك قطعة جلد ليست حراما، يعني الآن الواحد طلع كده لو أنه في كرة موجودة وضربها برجله حرام؟ مو بحرام، مو بشربة خمر، ليس شربة خمر، يحرم كثير وقليله، فما أسكر كثير فقليله حرام، فلا يقال في الكرة ما حرم كثير فقليله حرام، لا، هذا في الخمر. ليه؟ لأن كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، لكن ما هو بكل راكلة بالقدم حرام، فالرياضة ليست حراما، بالعكس الرياضة مطلوبة، الرياضة صحة، لكن أي رياضة؟ فهذا قدر زائد، هذا قدر زائد. أصارعك أنا، تصرعني ولا أصرعك؟ بس ما بصرع، ليس بمصارعة ثيران، ها؟ ثيران مش بشر، لا إذا ما ممكن هذا، ممكن مسابقة على الأقدام، ممكن مصارعة بالأبدان، هذه ما فيها إشكال، بشرط ألا يترتب عليه شيء محرم. يبقى نحن نحتاج من هذه الرياضة إلى ما نقوم به أبداننا. ثم هناك رياضة عقل، مو رياضة بدن، رياضة عقل ورياضة بدن ورياضة قلب، ترويض النفس على ما يحب الله. وإحنا معنا رسالة أنصحكم برجوع إليها، تجدوا على الموقع في الرياضة، في الرياضة رسالة، في الرياضة للعلامة عبد الرحمن الناصر السعدي، رسالة عظيمة ومباركة، ارجعوا إليها، اللي بيحب الرياضة يرجع إليه إلى هذه رسالة طيبة جدا في التقسيمات والتفصيلات والتأصيلات. فالشاهد من هذا يا أخواني أن أعظم نعمة أنعم الله بها عليك نعمة الهداية، نعمة الإسلام، نعمة السنة، الهداية في الإسلام، وليس الهداية إلى الإسلام فقط، الهداية إلى الإسلام، الإسلام أمة الإجابة، النبي أخبر عنها قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. هؤلاء حصلت هداية إلى الإسلام، تركوا الكفر إلى الإسلام. هناك هداية أخص وهي هداية في الإسلام، هداية السنة. قال البربهري رحمه الله في أول فقرة في كتاب شرح السنة، اعلموا رحمكم الله أن الإسلام والسنة ونسلت هي الإسلام. قال رجل لآخر الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، والسنة. قال الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وعبارات السلف تدور حول الإسلام والسنة، أي في تفسير قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته، بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، الإسلام والسنة. لهذا من رزقه الله السنة فقد رزقه الله الخير كله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب كشف الشبهات في أول كتاب ومطلعه، بعدما شرح ما عليه أهل الشرك والقبوري وما عليه القبوريون وكذا، قال فإذا عرفت ذلك أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله إذ جعلك من الموحدين، أنت من قل مدد يا رب، غيرك يقول مدد يا عبد، إنما أنت مدد يا رب، ما هو مدد يا عبد ولا ملك ولا نبي، آتي النبي بين يدي، النبي أقول يا رسول الله أدعو الله أن يسقينا، ما أقول يا رسول الله اسقينا. في حديث أنس في الصحيحين ابن مالك رضي الله عنه لما جاء رجل ونبي يخطب يوم الجمعة وقال يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا، هلكت الأموال وهلكت المواج، فادعوا الله أن يسقينا، ادعوا الله، وبقيت السماء تمطر أسبوعا حتى كانت الجمعة التي تليها دخل الرجل نفسه أو غيره فقال يا رسول الله هلكت الأموال، المرة الماضية كانت هلكت الأموال للجد، اليوم هلكت الأموال لماذا؟ نعم كثرت المياه، فادعوا الله أن يرفعوا عنا. فجعل النبي صلى في الجمعة الأولى كانت الشمس ساطعة، فلما دعا النبي ربه توسطت سحاب فأمطر وخرجوا فوجوا. الجمعة التي بعدها جعل النبي يقول اللهم حوالينا والعلينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر وغير ذلك، كلما أشار النبي إلى جهة تفرق معها سحاب فخرجت الشمس وخرج الصحابة يمشون فيها. أدعو الله أن يسقينا. ولهذا لما مات النبي وحصل هذا ماذا قال عمر؟ قال يا رسول الله في القبر يا رسول الله أدعو الله حتى نسقينا؟ ها؟ أبدا. فما يتوسل بالنبي أن يدعو الله لأن النبي مات، وإنما قال اللهم إن كنا إذا أجبنا توسلنا بنبيك، يعني بدعاء نبيك فتسقنا، فإننا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، قم يا عباس فادعو، فقام العباس يدعو، أو كما جاء في الحديث يبقى أعظم نعمة يا أخوان نعمة إيه؟ ها؟ السنة، الإسلام والسنة. أعظم نعمة، أعظم نعمة، أعظم نعمة السنة، السنة أعظم نعمة. ولهذا الإسلام وسط بين الأمم، والسنة أهل السنة وسط بين الفرق. يبقى أخص نعمة السنة اللي هي مختصر الإسلام اللي هي من بين سائر الأمم. فمن هداه الله للسنة فقد هداه الله لماذا؟ للخير. ولهذا لما مات الرجل، لما مات الرجل وحزن عليه ولده، فقال يا بني هل مات على السنة؟ صاحبك إذا مات على السنة؟ قال نعم. قال فلا تحزن عليه أو كما قال، طالما مات على السنة. مات على الايه؟ على السنة. فنحمد الله عز وجل إنه مات على السنة. هذه السنة ما هي يا أخوان؟ ما السنة؟ ما السنة؟ ها؟ ما الاسم له للسنة؟ بس ما السنة؟ ما الاسم له للسنة؟ طب ما معنى ما الاسم له للسنة؟ تمام، اشرح أكتر. يعني ما الاسم له للسنة؟ ما الاسم له للسنة؟ يعني أي اسم طبعا مع السنة أبطير. الإرجاء لا يدخل مع السنة، فليس هناك مرجئة أهل السنة. الأشاعرة دخل على السنة باطل، فليس هناك أشاعرة أهل السنة. الخروج لا تدخل على السنة، فليس هناك خوارج أهل السنة. ليس هناك معتزلة أهل السنة، ليس هناك جبرية أهل السنة، ليس هناك قدرية أهل السنة، ليس هناك إخوانية أهل السنة، ليس هناك تبليغية أهل السنة، ليس هناك برهامية أهل السنة ولا سكندرية أهل السنة، ليس هناك رسلانية أهل السنة. هناك السنة بس، ما الاسم له إلا السنة. إن احمرت عيناك وانتفخت أوداجك في اسم أنا ذكرته الآن، قل لي حتى أخبرك كيف لا يجتمع هو والسنة. والله يا شيخ أنا صراحة معك، بس أنا لو تسمح لي، بس أنا خايف منك. يعني أنا معك كله، بس يعني رسلان صراحة أنت دخلته كده، يعني خطفته كده خطفة سريعة كده، وصراحة أنا يعني شايف إن بس أنا خايف منك. أنا خايف أقول لك تقول لي أنت يمكن تطردني. لا يا ابني، تطردك ليه يا حبيبي؟ طردك لي أنا وأنت كلنا بغاة حق. عاوز كلام كتير؟ ارجع عشرات ومئات. عاوز كل حاجة موجودة، كل حاجة، حتى العشق نفسه والتغزل في النساء موجود. ده ناهيك عن ألفاظ النبي، لكن عاوز إيه؟ عاوز خروج؟ عاوز تصوف؟ عاوز أشعرة؟ عاوز اعتزال؟ عاوز إرجاء؟ تريد ماذا؟ لكن أنا أختصر لك حاجة أنت عارفها، عشان بس نمشي لأن الرسالة يعني حاجة أنت عارفها، ألا وهو معتزلي المنهج الإسلام يرى عزل السلطان بدون مكفر، وقد أجمع أهل السنة على أن السلطان لا يعزل بالفسق. أجمع هو وزهران وعادل سدكول، هؤلاء يرون العزل بغير مكافئ. باختصار منهج الخوارج، مش انت برضو بتحارب مشايخ الصلاة؟ ليه؟ يرون الخروج، طب ويرون العزل، مش اختها ولا ايه؟ مش دي اختها يا ابني؟ مش العيلة واحدة؟ مش العيلة يا ابني واحدة؟ بنتنا واحدة اسمها خوارج واحدة اسمها عزل، هما الاثنين اخوات ولاد اب واحد، اسمه الانحراف عن السنة. فلو ادخل الاعتزال في السنة ادخل الخروج في السنة. فامام ما رأى وما اسمع العالم كله يرون عزل السلطان غير كافر. الدليل عنده نفس الدليل عند الخوارج. الدليل عند الخوارج كان ايه؟ الحسين. والدليل عند دول ايه؟ آل سعود، صح؟ طيب ما الكتب التي رجع الخوارج الأول إليه؟ كان كتب إيه؟ المواردي والجوين. ودول الكتب اللي رجعوا لها إيه؟ المواردي والجوين. يبقى دول قالوا عزل، ودول قالوا خروج، وكلاهما نهج انحراف. هؤلاء استدلوا بوقائع عيان، هؤلاء رجعوا إلى موارد وجويري، وهؤلاء رجعوا إلى موارد وإيه وجوي. نفس المسألة، هؤلاء هم هؤلاء، لا فرق بين هؤلاء وبين هؤلاء. عرفت هذا؟ يعني حاجة واحدة أنت إن شاء الله لا إخالك تخالفون فيها، إنما الكثير والكثير والكثير. تخيل إن في الإيمان اللي أنت درسه وشرحه وعارفه هذا وكفر ترك العمل والتحذير من المرجئة، يرى هذا الرجل أن الإرجاء قسمان، إرجاء محمود وإرجاء مذموم، إرجاء محمود وإرجاء مذموم. الإرجاء المذموم هو الإرجاء اللي عليه أهل البدع والضلال، والإرجاء المحمود هذا اللي هو عليه مرجئة الفقهاء، ده إرجاء محمود. إرجاء محمود، في إرجاء محمود يا حمدي؟ الإرجاء كله إيه؟ مذموم. وما قول مرجاة الفقهاء حتى تعرف ما قول مرجاة الفقهاء وما حكم السلف عن مرجاة الفقهاء؟ قول مرجاة الفقهاء إيه؟ إن الإيمان إيه؟ قول تصديق، قول تصديق. قال شيخ الإسلام: وهذا الذي اشتد نكير السلف عليه وبدعوه. يبقى كيف يكون محمودا عند رسلان موجود الآن؟ ورجع؟ لا ما رجع، موجود إلى الآن. عايز كمان؟ لا نمضي في الرسالة بقى. خلاص. ولا سيما نعمة الإسلام والاستقامة. إذن ما السنة؟ ما الاسم إلا السنة؟ طب من السني؟ ها انت متابع معنا ابن عباس؟ بس الحاجات دي حصريه، بس انت ما انت مش عارف انت جايبها منين، يبقى تتابع معانا على طول. تمام. قصد البضاعه بتاعتنا، مش عارف ايه الجبهه هنا، فده البضاعه بتاعتنا انا المنتج ده، ما خد بالك. نعم. يبقى من هو السني؟ من اذا ذكرت عنده ايه اهوالت عصمه. يبقى ما السنه؟ ما لا اسم له الا السنه. من السني؟ الذي ذكرت انه ما خصم شيء. طبعا ده مش مخترعنا، لا. ما السنه؟ ما ليس من السنه، هذا قول مالك. من السني؟ من اذا ذكرت عنده لا بتعصب شيء منها، هذا قول ابو بكر معياش. طيب ما التوحيد؟ افراد الله بالعباد، ولو عرفت بمعنى العام يبقى بما يستحق الربوبيه وليه وسوء اصفاد. طب من الموحد؟ ها من الموحد؟ ده بقى اللي تابع عشان انت ما سمعتوش دي. من اذا ذكرت عنده الانداد وهي الطاغوت وهي كل ما يعبد من دون الله لم يؤمن بشيء منها. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى والرجز فهجر. يبقى خذ ذي، لان هذه احنا صيغناها ليحصل عندنا التكامل. ما السنه ومن السني؟ ما التوحيد ومن الموحد؟ يبقى عندنا اربع امور. يبقى ما السنه؟ ما لا اسم له الا السنه، معناها اننا نتبرأ من كل المسميات وكل الاحزاب وكل الفرق وكل الجماعات وكل الافكار، كل هذا لان السنه ما لا اسم له الا السنه. السنه لا تقبل شريكا ابدا، ليس سنه. طيب ومن السني؟ من اذا ذكرت عنده الاهواء لم يتعصر شيء منه. ما التوحيد؟ فرض الله بالعباد. من الموحد؟ على غرار بقى من السنه. السنه من اذا ذكرت عنده الاهواء لم يتعصر شيء منه، لان المساله خاصه بجماعات واحزاب. طيب من الموحد؟ من إذا ذكرت عنده الأنداد، ملك، نبي، ولي، شجرة، حجر، شمس، قمر، لم يؤمن بشيء منها، لم يؤمن بشيء منها. فرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى تلك إذا قسمة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء ما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه عدو لي إلى رب العالمين. هذه الأربعة. عيدها لي بقى بسرعة. تمام. من إذا ذكرت؟ لا يا متعصب. ها ما التوحيد؟ من الموحد؟ إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء ايه بشيء منه. ها قول يا خالد ما السنة؟ ما لا اسم له الا السنة. من السني؟ اذا ذكر عنده الاهواء لم يتعصب بشيء منه فاعتزل تلك الفرقة كلها. طيب ما التوحيد؟ افراد الله بالعبادة. من الموحد؟ طيب من تاني يلخص الأربعة سريعا؟ قول يا محمد احنا جعان احنا على أرضك انت لازم. من السني؟ ما السنة؟ ما لا اسم له؟ يعني ايه يا محمد؟ بس لا معتزلة ولا إخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا قاعدة ولا أي حاجة من دول. كل هذا اللي يجيك يعرض البضاعة قولوا احنا بننزل بضاعة واحدة. ايه هي البضاعة واحدة؟ ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عندك؟ انت من اللي جالك بقى؟ أكيد مدخلي. لا مدخلي ولا مخرج. أنا سني ما في حاجة اسمها مدخلي. احنا بنحذر من مداخل. احنا بنحذر من مداخل. اي واحد والله اقسم بالله اي واحد مدخلي تجده حذر منه. لان ما في مدخلي اصلا. يعني ايه مدخلي؟ يعني يتعصب لوحي سبحانه وتعالى ابن هذه المدخلي فيقدم قوله على السنة يقدم كالجماعات اللي تجدوه قولوا لي عليه اي والله نحن نحذر من اي مدخلي. من اي مدخلي اللي هو من؟ اللي هو يتعصب لقول الشيخ ربيع ولا يخرج عنه. هذا نحذر منه. احنا ما عندنا جماعة ولا الشيخ ربيع دعا الى جماعة اسمها المداخلة ولا موجود كتاب اسمه كتاب المداخلة. انما هذه فرية اوجدها الحزبيون لتحذير الناس وتنفير الناس. تعال يا شيخ محروس تعال اكمل. قول لي ما السنة؟ كنت بتعمل ايه؟ تمام ما لا اسم له الا السنة. من السني؟ عنده الاهواء لم يتعصب شيء. يبقى من السني يا محمد؟ الأربعة دول عايزك تعرفهم من النهارده. يبقى كده احنا رددنا اليك ايه جميلك كده خلاص انت خدت حسابك النهارده كده. يبقى ما السنه؟ ما لا اسم له الا السنه. من السني؟ الذي ذكرت اذا ذكر عنده الاهواء الجماعات الاحزاب الافكار الفاسده لم يتعصب شيء منها. يعني لم يتمسك بها لم يتبناها بل حضر منها. طيب ما التوحيد؟ افراد الله بالعباد. ها قول يا محروس ما التوحيد؟ بالعباد. من الموحد؟ ذك انداد. احسنت كده تمام ما كنتش بقى بتكلم الحرمه بقى باكي بقى كنت معاك. لم يتعصب بشيء ايه لم يؤمن بشيء منه. حمد نعم اقطعه. نعم اقطاع موجود موجود نتبرع. اي مدخلي يوجد سمي قوله لي وانا اسميه في الرد عليه. مش حاجه اسمها مدخلي ابدا ولا بازي ولا عثيميني ولا 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 عمري ولا عثماني ولا. انما كل هؤلاء يؤخذ من قولهم ويرد. وكل هؤلاء نحبه ونجله ونقتدي بكلامهم الذي وافق السنة فيكون اقتداؤنا بالسنة. نعم. قال ولا سيما نعمة الإسلام والسلام حتى يكون أحب شيء إليه يعني ربك سبحانه وتعالى. نعم.
الثالث أن يكون قلبك مملوءا بتعظيم الله عز وجل حتى يكون في نفسك أعظم شيء.
نعم. وباجتماعي
محبة الله تعالى وتعظيمه في قلبك تستقيم على طاعته قائما بما أمر به لمحبتك إياه تاركا لما نهى عنه لتعظيمك له.
نعم أن يكون قلبك مملوءا بتعظيم الله عز وجل. عظم ربك سبحانه وتعالى كبر. وقد أمر النبي في أول ما أمر بتعظيم الرب وتكبيره فقال سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قم فأنذر عن الشرك وربك فكبر يعني عظمه بالتوحيد. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر كل باطل هجره. ومن هؤلاء الأصنام تهجر الأصنام وتترك عابدي وتهجر عابديها كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. أول أربعة أوامر أمر بها النبي وبها صار رسولا. أربعة أوامر. واحد أنذر، اثنان كبر، ثلاثة طهر، أربعة أهجر. أربعة أنذر كبر طهر أهجر. أنذر كبر طهر أهجر. عبد الرحمن أنذر كبر طهر أهجر. ها عيد. أنذر كبر طهر أهجر. الأربعة دول لازم تحفظهم، لابد تحفظهم، كن عنوان حياتك. أنذر عن الشرك، عن كل باطل، حذر منه. وفي هذا الرد على من يقول ما عندكم إلا التحذير، ما عندكم إلا الكلام في أهل أهواء، نقول هذا أول شيء النافي. نخلي حتى نحل. الآن كيف نرصف طريق؟ كيف نبني بيتا؟ ببني بيت إزاي؟ أسس، أنظف وأسس وأحفر وأجيب مجسات حتى. تمام؟ طريق كيف أرصف؟ أرصف إزاي؟ قبل أن أمتن وأجرف الأول، ومتن وضع تربة صالحة حتتماسك، وإذا كان فيه صرف، إذا كان فيه كهرباء، إذا كان فيه مية، إذا كان كل هذا نظفه وبعدين أسفل. هل بثياب إزاي على جسد متسخ؟ كذلك أنذر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يبقى الكفر بالطاغوت قبله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه. لازم أنذر، وبعدين كبر، عظم ربك بالتوحيد، وبعدين طهر أعمالك من كل ما يدنسها، من الشرك، من الكفر، من المعاصي، من البدع. أهجر بناء على أنذر وكبر وطهر. أهجر كل من خالف الحق، أهجر كل باطل. والهجر عندنا لأعمال وأعيان، الهجر على لأعمال وأعيان، لأعمال وأعيان وبلدان، لأعمال وأعيان وبلدان، لأعمال نهجر الشرك، نهجر البدع، نهجر كل باطل، وأعيان نهجر كل مشرك، كل مبتدع، كل عاصي بالضابط الشرعي. نهجر المكان، إذا كان بلاد كفر، إذا كان بلاد بدع، لا نقوى على إظهار التوحيد والسنة فيها، فيجب الهجرة. إن الذين توفوا الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. رجل خلاص مضطر من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. دي معاني لا يطمسها في قلبك دعاة التميع. أول أوامر أخذها النبي: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. يبقى ده منهج. طيب إذن أنا أقول لك، ما تقول في عبارة أحب كل الناس؟ قول يا ابني العبارة دي صحيحة؟ أنا أحب كل الناس. واحد يقول ما شاء الله ما شاء الله، ده فلان بيحب كل الناس. قول لي انت بقى يا محمد، برضو اسمك ايه؟ محمد. قول لي يا محمد، ايه رايك في العبارة دي؟ انا هعلمك النهاردة كده، اقول لك ايه، انا احب كل الناس. العبارة دي توافقني ولا تقل مع ولا ضد؟ حب فيها خلق يا رب، اللهم حب فيها كل الناس. لكن انا بسألك عن عبارة، لو انا بقول لك كده بعلمك، بقول لك انا احب كل الناس، انت ايه رايك في العبارة دي؟ انا احب كل الناس. العبارة دي صحيحة ولا فيها بعض اخطاء ولا؟ يعني اسألك يا محمد، انت محمد، انت تحب كل الناس؟ ايوه. تبكي طيب. جواب محمد من الواقع، اللي كويس معاه حبه، اللي مش كويس معاه مسكته. طب واللي مش كويس معاك وكويس مع الدين، مش كويس معاك مثلا من وجهة نظرك انت، قد يكون هو مش كويس معاك لان انت غلطان، انا هطردك من المزرعة عشان انت غلطان، انت بتقول مش كويس بس انا بقى كويس كده. اما اقول انا احب كل الناس، انتبه العبارة دي صحيح ولا لك محترز؟ ها قول يا حمد. ليه ليه من الناس المؤمن والكاف؟ انت احسنت احسنت. يبقى اذا الناس اقسام، منهم الكافر ومنهم المؤمن، منهم المبتدع ومنهم السني، منهم العاصي ومنهم المطيع. فكيف انا احب كل الناس؟ وهل امرني الله بحب كل الناس؟ لا، انما كلفني الله بكره بعض الناس، بمحبة قوم وببغض قوم. بمحبة القوم فقال سبحانه يا ايها الذين امنوا ما يرتد منكم عن دينكم فسوف تلقون بقوم يحبهم ويحبونه. قال سبحانه وتعالى انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك هم انما وليكم الله ورسوله الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله حبه، من يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنوا بالله واليوم الاخر يوادون، يعني يحبون، من حاد الله ورسوله. أنا لا أحب ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدبروا بروح منه. وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر علما. وفي أهل البدع أجمع أهل السنة على بغض أهل البدع. قال صلى الله عليه وسلم وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد، كلهم في النار إلا واحد. ولهذا أهل السنة اتفقوا على بغض الخوارج. النبي قال إن ضربتم لأقتلهم قتل عاد، وهم مبتدع وليسوا كفارا، الخوارج ليسوا كفارا، فإن الصحابة ما كفروا. والعاصي أكره لمعصيته حال المعصية فأحب فيه إيمانا وأكره في معصيته. تباتم يا إخواني. يبقى إذن عبارة أحب كل الناس عبارة خاطئة، لأن من الناس من يجب بغضه. تحب أبا جهل ما هو الناس، تحب أبا لهب ما هو ده ناس. لكن نريد أن نعدل العبارة بقى بكلمة واحدة، فنقول أحب الخير لكل الناس، أحب الخير لكل الناس. يبقى أضع كلمة خير يا محمد انتبه. يبقى أحب كل الناس عبارة غير صحيحة. ليه؟ للناس فيهم كفار أحبهم ليه؟ الناس في من أذى الرسول أحبهم ليه؟ لكن أعدل يا محمد أقول ليه؟ أحب الخير لكل الناس، أحب الخير. يبقى أنا أحب الخير لكل الناس، أحب أن يكون الكفار كلهم مؤمنين، أحب الخير لكل الناس، لكن لست أحب كل الناس، لأن الحب عبادة والعبادة لا تكون إلا بإخلاص واتباع. ولهذا محبتي تتبعض وبغضي على حسب إيماني الشخص. واضح يا إخواني؟ نعم.
الرابع
قال وباجتماع بأن المحبة وتعظيم المحبة السابقة مع التعظيم هذا تستقيم على طاعته قائما بما أمر به لمحبتك إياه تاركا لما نهى عنه لتعظيمك له. نعم. خلي بس يسكت، خلي الأخ يسكت، الله يهدي. قصرتم على توحيد العبادة، وانت ما انت قصرت تعريف التوحيد على العباد، افرض الله بالعباد. احنا بنقول بالأخص الأخص الموحد من إذا ذكرت عنده الأنداد لم يؤمن بشيء منه، كيف نقصرنا على هذا؟ ليه الأنداد دي إيه؟ الأنداد كل شريك، في شريك في العبادة يبقى ده يخالف توحيد الألوهية، في شريك في الربوبية يبقى يخالف توحيد الربوبية، في شريك في الأسماء والصفات يبقى يخالف أسماء والصفات، في شريك في السنة والاتباع والإيمان الواجب، وهكذا. يبقى كلمة أنداد شملت كل شريك تجعله للرب سبحانه وتعالى، للرسول في الاتباع، ولا نحن عندنا توحيد اتباع يبقى الند يخالف توحيد الاتباع. كيف قصرنا؟ ما قصرنا. هذا التعريف كما قلنا يشمل كل هذا جميع الأندات تشمل في ند في الألوهية، في ند في الأسماء والصفات، في ند في الربوبية، في ند في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم كل النصوص التي ورد في ذم المرجئة هي الأول. هات عبارة شيخ سمنتا عشان نقرأ، هات العبارة عشان نعلق بس بما يناسبها نفسه. نعم أكمل حنا.
الرابع أن تكون مخلصا له جل وعلا في عباداتك، متوكلا عليه في جميع أحوالك، لتحقق بذلك مقام إياك نعبد وإياك نستعين، وتستحضر بقلبك أنك إنما تقوم بما أمر امتثالا لأمره، وتترك ما نهى عنه امتثالا لنهيه، فإنك بذلك تجد للعبادة طعما لا تدركه مع الغفلة، وتجد في الأمور عونا منه لا يحصل لك مع الاعتماد على نفسك.
نعم هذه إشارة إلى الإخلاص، فلا بد أن تعبد الله بإخلاص بإخلاص، والإخلاص إفراد الله بالقصد، إفراد الله بالتقرب. فأنت تقصد من؟ الله. تتقرب إلى من؟ الله. لا تعبد سواه ولا تتوجه إلى غيره، وهذا هو الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا، وما أمره إلا يعبد الله مخلصين له الدين. وإذا استشعرت هذا الإخلاص استشعرت طعم العباد، فأنت إذا تطيع ربك فتمتثل أمره لأن الله أمرك فتحب ذلك. إحنا لماذا نصلي؟ لماذا نطلب العلم؟ هل لنأخذ مالا؟ كلنا بيدفع مال، يعني إحنا اليوم كده كلنا غرمانين، اللي جايب موتوسيكل غرم له لتر مش عارف ايه، واللي جايب سيارة غرم له ايه، واللي جاي خد له توك توك مش عارف ايه، كلنا غرمنا، والأكل غرامة والشرب غرامة والكهرباء غرامة، كل ده غرامة صح؟ كلنا غرمنا مالا، لكن كل ذلك لمال؟ لالتماس فضل الله، لالتماس رضا الله. كما أنفق على بطن يعيد أنفق على قلب أولى ولا لا يا إخوان؟ أنا بقى أنفق على بطن أولى أنفق على إيه؟ على قلب. والله ما قصدتها، بس لما جات لما قلتها لقيتها فمش خفت أسحبها تاني بقى. يعني بمثل بمحروس شوية، بمثل بمحمد، مش عارف انت كانت ديت عندك فعايز اسحبها بس ما جاتش. لا اخونا عيد ما شاء الله، اخوانا شوفوا يعني اللي انفق على قلب برضه صحيح، هي نفقة زيادة بقى نزلت شوية على البطن بس مش مشكلة. نحسبه كذلك ان شاء الله من الرعيل الاول ده، لا اهتز ولا راح يمين ولا راح شمال ولا مشى مع كذاب ولا وضاع، فالحمد لله اثر السنه نحسبه كذلك، والله حسيب الله حسيب. فاذا يا اخواني هذا كل التماس ماذا؟ رضا الله. يجمع هذا عبادتك واخلاصك، يجمعها قول الله اياك نعبد واياك نستعين، فاعبد وتوكل عليه. وإن هذا أرفع مقام للعبد، أن يجمع بين العبادة والاستعانة، أن يجمع بين العمل والإفلاس والافتقار إلى الله. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منهم. يبقى يعطي وهو مفتقر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وأعظم باب يلج منه العبد إلى الله باب الإفلاس، تعمل ولا تشعر بهذا العمل، لا تشهد مشهد المنة في عملك بل تشهد مشهد المنة من ربك. بل الله يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله يا أخوان، إحنا ما نمن على الدين يا أخوان، لا يستشعر إحنا أنا لي المنة وأنا فعل، لا يا أخواني استشعر منة الله عليك، استشعر شكر هذه النعمة إذ استعملك الله في نصر هذا الدين والعمل له. إذن المنة لله حتى إلى دخولك الجنة، فلن يدخل أحد الجنة بعمل، يبقى لا تشهد مشهد العمل ده أبدا، لا يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. إنما ندخل بالفضل، لأنك لو شهدت العمل لوجدته الفضل، العمل هذا من الله به عليك، والجنة الإثابة على العمل من الله به عليك، يبقى فضل وفضل، فبفضل الله عملت وبفضل الله أذبت، لكن العمل سبب وليس عوضا. ولهذا أهل السنة والجماعة يقرؤون قول الله تلك الجنة التي يورثونها بما كنت تعملون، أن الباء هنا سببية وليست عوضا، بخلاف المعتزلة الذين قالوا الباء عوض وليست سببية. ولهذا قعدوا عندهم يجب على الله أن يثيب المطيع، يجب، ما في فضل ولا شيء، يجب على الله أن يثيب المطيع، ويجب على الله أن يعذب العاصي، ولهذا ليس عندهم مشيئة، العاصي ليس تحت مشيئة، العاصي في النار ولا يخرج منها أبدا الأبدين ولا دهر الدهر. فهذا مقام عظيم لخصه الله في قول إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا خلاصة القرآن الفاتحة، وخلاصة، لا أقصد خلاصة الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والقرآن الفاتحة، وخلاصة الفاتحة ما جعله الله بينك وبين إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى خلاصة الشرائع فاعبده وتوكل عليه، خلاصة الشرائع إياك نعبد وإياك نستعين، لولا ما عبدت. ولهذا إذا أذن المؤذن فقال الله أكبر نقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله نقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله نقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة نقول حي على الصلاة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، دعوة إلى العمل، دعوة إلى العبادة، فأنا لا أقدر على هذه العبادة إلا بالإعانة، ولهذا قل لا حول ولا قوة لي إلا بالله، يبقى خرجت من حول وقوتي، ما تقول المسجد هو والماء هو وأنا أتوضأ وآتي، لا أبدا، لا تستطيع ولا تقوى على هذا إلا بما أقدرك الله سبحانه وتعالى، فلولا ما عبدت. والدليل أنت تعبد وأخوك يكفر، الأب مؤمن والابن كافر، الابن مؤمن والأب كافر، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، يبقى إذن مع العبادة والاستعانة تتم مقامات المرء. في فائدة ذكرنا في الحاشية يقول ابن القيم، اكتبوها يا أخواني جميلة، وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية، وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إياك نعبد، المقام ده يا إخواني إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. شوف الكلام الجميل، يا الله يا إخواني، ما لنا حياة بدون السلف، ما لنا حياة بدون السلف، الناس بلا هداية أموات، صدق الله إذ يقول أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أفمن زين له سوء عمل فرأه حسن قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إياك نعبد هندفع بها إيه، وإياك نستعين هندفع بها إيه، يا سلام، وإن الرياء مهلك يجعلك تعمل تعمل ولكن رجاء ما عند الناس، فتنفذ مع الإخلاص. إياك نعبد وتقديم ما حقه التأخير وهو الضمير يفيد التخصيص والحصر والقصر. إياك نعبد، ما قال الله نعبد إياك، أو نعبدك، إنما قال إياك. نعم، إياك أنت لا غيرك نعبد، إياك أنت لا سواك نستعين، بك نستعين لا بغيرك، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين تدفع الكبرياء فلا تشهد مشهد المنة في العمل وأنك تعمل. أنا صاحب السنة، أنا ولهذا من زادته السنة تكبرا، من كان على السنة والكبر اعلم أن سنتها ليست لله إنما ليقال. ولهذا يا إخواني تعرفون أرحم الخلق بالخلق من؟ أهل السنة، وينظرون إلى الخلق كلهم كافرهم ومبتدعهم بعين الرحمة، ليتهم يهتدون. ولهذا شوفوا أخلاق السنة وهم يردون على أهل البدع. لما قيل يوسف بن أصباط، لما ذكر أهل البدع أحدهم فقال أليست غيبة؟ قال أسكت. لما بنسمي فلان وفلان يا أخوان، لما يسمي أهل السنة قال أسكت، فوالله إن لأرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. أنت مش بتاخد ولدك بتقطع له إيده عند الطبيب، طلبت عن طبيب بتدفع فلوسك وتدفع في النص فدان أرض كمان عشان تقطع إيد ابنك ليه؟ لتبقي بدنه، لتبقي حياته. يبقى رحمة ولا غلظة؟ رحمة، عينك بتقطع إيده وانت بترضى عن المخالف رحمة لعله أن يرجع، رحمة بدل من يدفعه مليون هيدفعه 100,000 لأنه يحمل وزرة وزرة من تبعه، يبقى رحمة. فانظر إلى خلق أهل السنة وهم يصارعون وهم يتصارعون في الميدان، كما رحمة أهل السيف فلا يقتلون امرأة ولا يقتلون وليدا، رحمة أهل السنة وبيرفع أهل الإسلام بالسيف ويرفع سيف ليقتل إذا قال لا إله إلا الله رفع وحمد الله أنقذه مش أنزلها. ولهذا لما أنزلها أسامة قبل أن يعرف الحكم قال النبي أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قال تعوذا، قال هلا شققت عن قلبك. فأرحم الناس، شوف لو أنت عندك مبتدع في البلد بنرد عليه، لو عرف المبتدع إن أرحم واحد به هو من يرد عليه، ليس ولده وليس جاره وليس طالبه الذي يوافقه على الباطل، لعرف قدر من يرد. نعم، فهذا مقام عظيم. فانظر إلى كلمة شيخ الإسلام إياك. وبعدين ما ابن القيم ينقلها لك اعرف ان بينقل بضاعة خاصة، مش ابن القيم يعني لا يستويه في وعلى وإلى او كلمة كده زي القصصين ما يقولوها يفرح بها، لا ابن القيم بيعرف معادن الكلام، لان ابن القيم معلم وابن القيم رباني فيعرف الكلمة الربانية. فإياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبر. ابن القيم أيضا قال فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق، اكتب دي بأيضا لكن يا ليت تبقى العالمين أو العارفين بالله، زودها كده بين قوسين بالله. فإن عارفين بالله كلهم ليه يا أخواني؟ لأن طبعا الصوفية بيطلقوا على أوليائهم العارف، العارف فإن، وطبعا أبلغ منها العالمين لأن العالم محمود، مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، مجمعون إجمعه في السلوك أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان، والخذلان أن يكلك الله تعالى إلى نفسك. مصدر هذه الوابل الصيب كما ذكر في الحاشية، والمصدر الأول مدارج السالكين، مجمعون على أن التوفيق أن يكلك الله إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله تعالى نفسك. نعم نعم،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ومن كان ميتا فأحييناه، قال هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أن يهتدي به كيف يسلك وكيف يتصرف به. والنور هو القرآن كما رواه العوفي. وقال السدي: الإسلام والكل صحيح. كمن مثله في الظلمات أي في الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة ليس بخارج منها أي لا يهتدي إلى منقذ ولا مخلص مما هو فيه.
نعم، هذا الحق الأول، فجماعه جماع الحق الأول حق الله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد التي تدفع الرياء، وإياك نستعين التي تدفع الكبرياء. نعم. قال ثانيا:
ثانيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبته على محبة كل مخلوق، وهديه وسنته على كل هدي وسنة.
الله أكبر، نعم الوصية من الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، أن تقدم محبته على محبة كل مخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند البخاري ومسلم: والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، الإيمان المنفي هنا إيمان واجب، حتى أكون أحب إليه. الإيمان الواجب ولا إيمان الركن؟ الواجب. حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا ينبغي أن تقدم محبة أحد على محبة الرسول. ولهذا في حديث عبد الله بن هشام في الصحيح، لما أخذ النبي يوما بيد عمر فقال عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إليه من كل شيء إلا نفسي. قال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: يا رسول الله عمر، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي: الآن يا عمر، الآن يا عمر. يبقى هذه أن تقدم محبة الرسول على كل محبة، محبة الرسول قديمة على كل محبة. ما معنى تقديم محبة الرسول على كل محبة؟ وكيف تعرف أن محبة الرسول عندك وأن محبة الله عندك مقدمة على كل محبة؟ كيف تعرف؟ ما المقياس؟
فذكر الشيخ هنا أنه ينبغي تقدم، أي نعم، قلنا كيف تعرف أنك تقدم محبة الله ورسوله على كل أحد، كيف تعرف هذا؟ الجواب: إذا خيرت في أي أمر من الأمور بين ما يحب الله ورسوله وما يتعلق به مراد الشارع وبين ما تحبه أنت، فإن قدمت ما يحبه الله ورسوله على محبتك مع رغبتك في هذا الأمر فأنت تقدم محبة الله ورسوله، وإن قدمت ما تهواه فقد أثمت، لأنك قدمت هواك على ما جاء به النبي. ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديثه إن كان ضعيف لكن المعنى صحيح. قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فمن قدم مراد على مراد الله ورسوله، رجل مثلا في شغله عمل فيه بدر ربح كثير لكن فيه معاصي وفي كسب محرم وفي كذا، فيقدم المكسب هذا وإن كان محرما على طاعة الله ورسوله، يبقى هنا قدم نفسه على طاعة الله ورسوله. بل الواجب على الإنسان يقدم طاعة الله على كل طاعة. طيب، وعليه فإن الله قال في آية الامتحان: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا النبي، يبقى لابد من الاتباع وتقديم هذا على كل شيء. وأن تقدم هديه وسنته على كل هدي وسنة، فإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والسنة النبي أحسن من كل سنة. فلا تقدم هدي شيخك إن كان مخالف الهدي النبي على هدي النبي. ولهذا أنت لا تصلي كما يصلي شيخك، فقد لا يحسن شيخك الصلاة في شيء ما. أنت تصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تتوضأ كما توضأ النبي، أنت تحج كما حج النبي. في حديث سعد بن سعد السعيدي في الصحيحين لما صلى بهم النبي على المنبر
قرأ ركع رفع ثم رجع القهقرة فسجد في أصل منبر ثم أتم صلاة فقال إنما فعلت ذلك لتعلموا صلاة صلوا كما يزمن يصلي. وفي الحج قال لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا كله أننا نصلي كما صلى النبي، نصوم كما صام النبي، نحج كما حج النبي، لا كما حج شيخي لا كما فعل شيخي، إلا أن يدلني على سنة شيخي فأكون يكون اتباعي هنا للسنة لا لشيخي، لأن المقتدى به بإطلاق هو النبي، أما من دون النبي فيتبع بقيد. ولهذا الله قال يا أيها الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء ليست مطلقة إنما مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تقدم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقدم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هديا، بل من اعتقد أن غير هدي النبي أكمل من هديه كفر. لا تقدم هديا على هدي رسوله ولا حكما على حكم رسوله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم.
الثاني أن تتخذه إماما لك في عباداتك وأخلاقك، بحيث تستحضر عند فعل العبادة أنك متبع له وكأنه أمامك تترسم خطاه وتنهج نهجه، وكذلك في مخالفة الناس أنك متخلق بأخلاقه التي قال الله عنها وإنك لعلى خلق عظيم. ومتى التزمت بهذا فستكون حريصا غاية الحرص على العلم بشريعته وأخلاقه.
الله أكبر الله أكبر. يعني المسألة الثانية احرص على العلم بشريعته وأخلاقه، ففي عبادتك وفي عقيدتك وفي أمورك الشرعية اقتدي بالنبي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله، ما يطع الرسول فقد أطاع الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون الخيرة من أمره. تب في أخلاقك اجعلها على أخلاق رسول الله، كيف كان النبي يتعامل مع خصومه قبل أحبابه وأقاربه، كيف تعامل النبي مع أزواجه، كيف تعامل النبي مع أولاده، كيف تعامل النبي مع جيرانه، كيف تعامل النبي مع الحيوانات، كيف تعامل النبي مع الطير، كيف تعامل النبي مع المماليك والعبيد. النبي له صلى الله عليه وسلم هدي في كل هذا، فمع الزوجة وعشرون بالمعروف وكان خير الأزواج صلى الله عليه وسلم، حتى في اعتكافه الذي هو خلوة بالخالق ما كان يمنعه أن يكلم امرأته، بل وأن يخرج رأسه لترجله عائشة في جهاده وأسفاره يؤانس زوجاته مع جيرانه، خير جار صلى الله عليه وسلم فما آذى جارا، سواء جار بيت أو جار مكان ومحل، عاهد نبي اليهود فما خان عهده، لا مع بني قينقاع ولا مع بني قريظة ولا مع بني النضير ولا مع أحد، ما كان يخدع ولا يخون ولا حتى مع المشركين الوثنيين صلى الله عليه وسلم، مع الحيوانات رحيمة، يستدعي الرجل الذي شكاه جمله، مع الطير يأتي الطائر فيرفرف فيقول النبي من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها، مع المماليك مع العبيد. في البخاري بل في الصحيحين لما لقي رجل أبا ذر فوجده يلبس حلة وغلامه يلبس حلة نفس، فقال ما هذا؟ قال لقد عيرت رجلا بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خوالكم يعني خدام عندكم جعلهم الله تحت يديكم، فمن كان أخو تحت يدي فليطعمهم ما يطعم ليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. مع الكفار كان رحيما، نهى عن قتل المرأة وقتل العابد في صومعته ولو كانت عبادته بطل، المرأة اللي زوجها بيقاتل لا تقتل المرأة، اقتل من يقاتل، الشيخ الكبير اللي ولده بيقاتل لا تقتل الشيخ الكبير، اقتل ولده المقاتل، الطفل الصغير لا تقتل الطفل وإن قتلت أباه إذا كان يقاتل، وهكذا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. فأقتدي بالنبي في أخلاق ونكل على خلق عظيم. ولهذا جاء عند مسلم من حديث سعد بن هشام لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي قالت يا بني أقرأت القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. يعني انظر إلى الأوامر، انظر إلى النواهي، انظر إلى ما يحب الله ويرضى، انظر إلى ما يبغض الله عز وجل ويكره. هكذا كان النبي يمتثل أمرا ويجتنب نهيا صلى الله عليه وسلم. لخص الشيخ هذا بقوله ومتى التزمت بهذا فستكون حريصا غاية الحرص على العلم بشريعته وأخلاق إخواني. وبكل صراحة وهذا أنا أحرص أن أبرزه في دعوتي إلى الله يا إخواني. لو تسأل عني أنا يعني ده اللي أريده، أنا ما أدري أنا بوفي بهذا ولا لا يا إخواني. أنا عندي حاجتي، بقولك سري هو أنا عندي حاجتي منهج وأخلاق. أنا يا إخواني منهج وتربية أبرز حاجتي، وأكثر كتب عندي، وأكثر رسائل تمشي في خطي. طبعا الحمد لله يعني في كل أبواب العلم الحمد لله، في التفسير، في الحديث، في، لكن أبرز، أنا بكلمك عن أبرز، أبرز خط، أبرز خط الذراعين عندي منهج ومعتقد سلف، خلق، تربية، أدب. هتاخد المنهج وتكون إيمان فيه بخلق سيء أنت فتنة، أفتان أنت، أنت فتنة، فتنة في المنهج. أخلاق وكذا دون منهج أنت مميع، أنت ما تصلح، أنت لا ترد يد الأمس. كن صاحب منهج واضح، كن صاحب خلق عال، واعلم أن ذراعي الخلق هو الذي ينشر لك ذراع المنهج. فإن الناس يحبون صاحب الخلق. ولو كنت فظا وأنت نبي ينزل عليك الوحي، ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عند مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي النبي يصلي بأصحابه، فعطس رجل فقال معاوية رحمك الله، كان الأول الكلام في الصلاة جائز، فالناس تنظر إليه، قال واثق لأمياه إيه في إيه، تكلم فرغ من الصلاة. قال النبي أين المتكلم في الصلاة آنفا؟ قال أنا رسول الله. قال معاوية، انتبه بقى، هل معاوية قال فقال لي يا معاوية إن هذه الصلاة لا يسع فيها شيء من كلام الناس؟ دي المعلومة، ده ما يتعلق بفقه مسألة، هذه الصلاة لا يسع فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح والتكبير أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قبلها عبد الله بقى قال إيه؟ قبلها عبد الله قال إيه؟ قبل الحكم الشرعي المتعلق بالمسألة قال إيه؟ فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا سبني، انما قال شبه النقل بقى الحكم. يبقى احنا محتاجون ايه يا اخوان؟ المفتاح اللي يفتح عشان تسمع مني منهج، عشان انا هاسقط لك شيخك لكن هتقبلني، لانك لا ترى فيا تشفيا، لا ترى فيا غرضا، لا ترى فيا سوء خلق. شيخك ده اللي بطنه عامله كده، شيخك بقى اللي راسه، شيخك اللي الذبابه واقفه على فمه، شيخك اللي السفود ما ادري مش عارف راح فين ودخل منه وجبنه ما بحفظش هذا. الحمد لله الذي لم احفظ مثل هذه. شيخك ده انت في مذبح ولا في مجزر؟ ايه السفود اللي داخل وطالع؟ وين الراس الكبيره وايه البطن الكبيره وايه الريحه اللي مش عارف ايه وايه يا غثي وبطنك مدلدله وانكسف على ايه ده؟ ايه ده؟ ده انا هتبعك انا؟ انا هتبعك انا؟ لا، ليس هذا علم جرح وتعديل عرفه السلف، انما هذا اذهب الى اي سوق من الاسواق سترى هذه البضاعة موجودة، انما سوق السلف ابدا، سوق السلف لا. العلم علم الجرح والتعديل له احكام، له ألفاظه ومصطلحاته، له أخلاقه وآدابه. فلا تكن فتنة يا صاحب المنهج، لا تفتن بأخلاقك، لا تفتن بأخلاقك. علي بن حاتم فار ولم يأتي للنبي، ماذا قال له النبي؟ اجلس، اربطوه، قيدوه. قال يا عدي، شوف يا أخوان نتعلم، يا عدي أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ فهل إله مع الله؟ تفرر ليه يا عدي؟ تفرر من إيه؟ هو إحنا إيه وإنت إيه؟ فرر ليه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ فهل أكبر من الله شيء؟ شوف يا أخوان العرب، مدرسة يا أخوان، مدرسة، مدرسة، مدرسة. يرى أخته يوما ما في الأسرى، إن صح الرواية بهذا، لكن مشهورة يعني بالسيرة. هذه ابنة من؟ قال هذه ابنة حاتم الطائي، أخته. لا، أخت عدي، هذه ابنة حاتم الطائي. قال فكوها فإن أباها كان يحب الكرم، ولهذا يتقاصر كل كرم عند كرم، كل جود عند جودي. حاتم من؟ عرب من؟ عند جود النبي، فلهو أجود بالخير من الريح المرسلة، كما في الصحيح حديث ابن عباس، كان النبي أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فالرسول هو أجود بالخير من الريح المرسلة. شجاعة يتقاصر عندها كل شجاعة، كرم يتقاصر عندها كل كرم، حلم يتقاصر عندها كل حلم، كل معنى، كل معنى جميل. النبي لم يكن عليه فقط، إنما كان إماما فيه. لقد كان لكم في رسول أسوة حسنة، منهج، خلق، تربية. احذر أن تفتن الناس يا صاحب المنهج، احذر أن تفتن الناس، احذر أن تصد الناس عن المنهج بأخلاقك، احذر أن تبغض المنهج للناس بأخلاقك، احذر وأنت تحسب أنك تحسن صنعا، وإنما أنت بردة فتان، فتان. يحذر منك ولو كنت على السنة، لأنك على السنة في المعتقد ولست على السنة في الدعوة، فيحذر منك. الشيخ اللي على السنة، الشيخ اللي شرح كتب السلف لكن ليس على طريقة العلماء، الشيخ الفتان لا يحضر له. ولهذا في طبقات الحنابلة أن الشيخ الكذاب لا يطبع على يديه العيب، حتى ولو كان على السنة، حتى ولو كان على السنة. بل إن أحمد لا يرى الصلاة وراءه، يهجره شيخ كذاب. كيف؟ ولقد كان السلف إذا أتوا لطلب العلم، تابوا يا أخواني، إخواني، لا حياة لنا ولا استقامة إلا أن نعرض أنفسنا على منهج واحد بحق وصدق، علما وعملا، منهج السلف. كانوا ينظرون إلى صلاة الرجل، إلى سمته، إلى هديه، إلى دله. كم من السلف أمر بطلب الهدي، كنا نطلب الهدي قبل العلم، كنا نطلب الهدي قبل العلم. فلا تفتن، ارحم حتى المخالف. الهجر ده يا اخواني امر طارئ، بنتعامل اتعامل السنة بمقتضى شرعي، ما كل احد يهجر. النبي ما هجر المنافقين، للهجر فقه، للهجر فقه. ولهذا نقول مشروعية في الهجر. طب يجب؟ طب يحرم؟ حسب الحال، حسب الهاجر، حسب المهجور، حسب المسألة. فانشر المنهج بأخلاقك. الناس لا يعرفون حدثنا أخبارنا، الناس يعرفون من حدثهم وأخبرهم. من حدثهم؟ مش حدثنا أخبرنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى، قال ابن بشار أخبرنا وقال ابن مثنى حدثنا. الناس ما يعرفون هذا، الناس يعرفون حدثني هشام بكذا وكذا. فإما أن تكون فتانا وإما أن تكون داعية على بصيرة. حبب المنهج إلى الناس بأخلاقك، بأخلاقك، بعملك. أنا لو قطعت يدك وتشعر في الحب لكنت أبا لك. أنا لو أغلطت عليك، أنا لو شددت عليك، لكن ترى في أهم المنهج، ترى في خلق المنهج. والله إن أراد الله بك خيرا، إن أراد بك خيرا، والله ستترك مألوفك ومحبوبك وتقول جزى الله خيرا شيخا دلني على الحق. فلا تفتن الناس، لا تفتن الناس. أبو جهل فرعون الأمة، أكان الصحابة يقولون لعكرمة يا ابن فرعون الأمة؟ من الذي عير بأبيه من الصحابة؟ وكلهم كانوا صناديد قريش. خالد بن مين؟ عكرمة بن مين؟ عمرو بن مين؟ عمرو بن العاص بن وائل، صناديد، صناديد من صناديد قريش. خالد بن وليد بن عتبة، ابن وليد بن عتبة من صناديد قريش. عكرمة بن أبي جهل. كيف يا أخواني حبب إليهم الإسلام بهذا الأسلوب، هذا الطرح؟ يأتي أبو سفيان مسلما في الفتح، النبي أو أوثقه النبي. طب واحد يقول بس فيه نقطة مشكلة علي، أقول لك هات. نعم، إيه اللي عندك مشكلة؟ من كلام ولا من كلام النبي؟ من كلام هتلاقي إشكالات كتير قوي، لكن من كلام النبي الله هي وقع للنبي، يبقى إن شاء الله ما فيش إشكال، هاتها كده. قال النبي ربط ثمامة في المسجد. ما هو ده مش برضو يعني بيتنافى ربطه كده؟ مش ده بيتنافى؟ أيوه، قاعد كده ربطه في المسجد. أه؟ ربطه في المسجد. آه في المسجد، مش ربطه في النخلة بر، مش ربطه في العمود، ربطه في المسجد. ليه؟ ليرى ما لم يره بعينه قط، ليرى هؤلاء العرب الذين كانت تقام الحروب لأدفع الأسباب عشرة السنين، ليرى من يحمل ابنته ليدفنها، ليرى من كان لا يعرف سيدا ولا أميرا ولا مطاعا، ليرى وجوها غير الوجه التي يعرفها، ليرى أبدانا غير الوجه التي يعرفها، ليرى أخلاقا غير الخيال التي يعرفها، ليرى لوحة عملية أمامه على مدار ثلاثة أيام. كل يوم يعرض عليه النبي بالرفق على تمامة. يا تمامة، أما أن لك تسلم يا محمد؟ إن تعفو تعفو عن ذي كرم، إن تقتل تقتل ذا دم. إن العربي طبعا زي حالتنا كده، أول ما تقرص على دي يقولك آه بس خلاص، أنت عاوز أعمله لك. العربي لا، العربي عربي، ولهذا دول سادات الإسلام. ما لا لا لم يكن يحمل الإسلام إلا الطبيعة دي، إلا هؤلاء خيروكم في الجالية، خيروكم الإسلام. مش بيبيع كده، لا يا اخوان. شوف عروة بن مسعود ماذا قال للمغيرة بن شعبة في الحديبية، ماذا قال لأبي بكر لما قال مغيرة عروة للنبي فإن انتصرت، فإن اجتحتهم، فهل سمعت عن أحد اجتح قوما من قبلك أو تكون الأخرى يعني تهزم من قريش؟ فما رأى حولك لو باشا شد من الصحابة. فقال أبو بكر أمسس بظهر اللات. واحد يقول لك اه ما دي اللي بيستدلوا بقى برضه رسلان والجماعه، يقول لك شوف ابو بكر يا سيدي، اشمعنى ما تعالاش على ابو بكر بقى، اشمعنى امسوس بدر الله؟ اقول اهلك هيلك، حاضر حاضر هيلك، انه منهج يقرر. امسوس بدر الله منهج يا رسلان، ده منهج يقرر. تعرف ليه لات بالذات؟ مالش امسوس بدر امك، بدر اللات الذي تعبده، ده منهج. ده فكر وعقوب فكر زي عندنا كده يا ابن 60 في 70. ليش معنى امسس بدر الله؟ ليه تعبدون اناثا من دون الله؟ والمراد بذلك تقبيح معبوده الذي يعبده ومنهج الذي يتبعه. مالوش بقى يا اللي امك كذا، احنا بنترجمها ايه؟ امك. ها؟ زي عندنا امك كذا، لا، ده منهج، ده تقرير منهج. امسس بدر الله يعني هدم لما هو عليه. فهمتم يا اخوان؟ فقال من هذا؟ قالوا ابو بكر. قال شوف العربي والله لولا يد عليك لك علي لم أكافئك بها لرددت عليك ولكن هذه بتلك كده انت خدت حقك بدون اعتداء كده انت خدت حقك. فهؤلاء قوم يا اخوان فتماما هيسلم وهو مربوط مستحيل. العرب تقول ايه؟ الناس تقول ايه؟ شوف ماذا قال ابو سفيان بين يدي هرقل: لولا ان يؤثروا علي كذبا لكذبت. الا ده في دعاء بضاعتهم الكذب والجاهلي في وقت الجاهليه يعني في وقت ما كان قبل ان يسلم يخشى ان يعير بعد الثلاثة دم فكه رسول الله خرج ولم تطل مدته حتى عاد يقول ايه؟ اشهد ولا الله اشهد ان محمد رسول الله. وليس هذا فقط بل يصدر القرار لا ياتي قريش مكان ياتينا ولا حبه ابور. فاذا اتباعه اخلاقه صلى الله عليه وسلم لابد ان تكون في المنهج ولتعرف ان السنه ليست اصول اعتقاد يخالف فيها اهل السنه اهل البدعه فقط. السنه الطريق السنه الطريق شملت اعتقادا شملت عباده شملت اخلاقا. فمن هو السني الذي يكون على جل الطريقة؟ ولهذا اعتنى علماء الاعتقاد من ذكر هذه الأخلاق كشيخ الإسلام في الوسطية ذكر أخلاق أهل السنة أخلاق أهل السنة. ولهذا يقسمون العقيدة ومباحث العقيدة في كتب السنة إلى مبحثين كبيرين. يعني إذا نظرت الكتب تقدر تقول كده اعتقاد معاملة معاملة خلي بالك اعتقاد ما يجب اعتقاده في الله الملائكة الرسل الكتب اليوم الآخر القدر. طب والقسم الثاني المعاملة واحد المعاملة مع الصحابة خدي فائدة اثنين المعاملة مع ولاة الأمور ثلاثة المعاملة مع الأهواء أربعة المعاملة مع الخلق في الأمر معروف والنهي عن المنكر والتربية. دي مباحث انت خلي على فكرة انت في الأمر المعروف والنهي عن المنكر وسط بين طائفتين انت في التربية وسط بين طائفتين لا تظن وسط بين تربية صوفية قائمة على وبين تربية فلسفية عقلية انت وسط في التربية انت وسط في الأخلاق. يبقى إذن كتب الاعتقاد تعود إلى موضوعين رئيسين الأول الاعتقاد والثاني المعاملة. خلي بالك بارك الله فيك من تقسيم هذا خلي بالك من تقسيم هذا أنا يمكن أول مرة أذكره لكم انتبهوا. يعني احنا بنقول تسعة أصول عشرة أصول الأصول دي ترجع إلى قسمين قسم اعتقاد وده بيشمل الأركان الستة أهو وقسم معاملة وقسم ايه؟ معاملة اللي بيدخل تحتها معاملة الصحابة يبقى الموقف الصحابة معاملة ولاة الأمور معاملة أهل البدع والهواء معاملة الخلق كيف تعامل الخلق بأخلاقه يبقى لابد أن يدخل. نعم
الثالث أن تكون داعيا لسنته ناصرا لها مدافعا عنها فإن الله تعالى سينصرك بقدر نصرك لشريعته.
لا 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 وصية غالية أوي أوي لازم الإخوة في البيئة ياخدوها إن شاء الله. يعني شايف ان احنا طول بس هنتنوب بقى بتوسع اكثر انما انتوا بس كده لا دي وصيه فعلا لازم نوزعها. طيب يبقى اخر حاجه في حق النبي ان تكون داعيه لسنته نصيرا لها مدافعا عنها فان الله سينصرك بقدر نصرك للشاعر. يعني اما وقد علمت السنه اما وقد احببت صاحبها فلا تقتصر على نفسك انقل هذا لغيرك فكن داعيا الى السنه ناصرا اليها ذابا عنها واعلى أن نصرتك من الله على قدر نصرتك لشريعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن تنصر الله ينصرك ويثبت أقدامك. طب نكتفي بهذا القدر ونصلي العصر ثم نكمل إن شاء الله.